السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تخرج مصر وأهلها من شدة الضيق إلى سعة الطريق بفرج قريب وثيق، وارفع عن مصر الأذى ما تطيق وما لا تطيق. اللهم احفظ مصر وأهلها من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل والنهار. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين، أنت ربنا ومولانا، إلى من تكلنا يا رب؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا، أم إلى خائن من بني جلدتنا يتكلم بألسنتنا باع دينه وخان وطنه؟ إلى من تكلنا يا رب؟ اللهم إنا نقف على أعتابك ونستغيث بك، يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء، يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء، يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء. اللهم إنك ترى وتسمع كلام هؤلاء، وترى تدبيرهم، وترى مكرهم، وتسمع اتصالاتهم، وتعرف كيدهم. اللهم رد كيدهم بقدرتك وقوتك وحولك وطولك إلى نحورهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم. اللهم اجعل كيد تدبيرهم تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم اشغلهم بأنفسهم، واشغلهم بأولادهم، واشغلهم بأحبائهم، واشغلهم بأهليهم. اللهم اشغلهم وأحزن قلوبهم كما يحزنون قلوب الناس على أولادهم، أحزن قلوبهم على أولادهم. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا أذاهم وشرهم، اللهم اصرف عنا أذاهم وشرهم، اللهم اصرف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إنهم يمكرون بالليل والنهار وأنت تمكر وأنت خير الماكرين. اللهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فأنت خير الماكرين. نعتمد عليك ونعلم جيدا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فإني أستغفرك من ذنبي وأستغفرك لذنبي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات وللمصريين وللمسلمين والمحبين لهذا البلد والمحبين لدينك والمحبين لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب، يا رب اكشف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنهم تحالفوا كالأحزاب على رسول الله، اللهم إنهم تحالفوا كالأحزاب على رسول الله بإعلام خبيث وبكتاب خبثاء ورويبضة يطعنون في دينك ويمكرون بنا. اللهم اصرف عنا ما يمكرون، اللهم اصرف عنا ما يمكرون، ووحد كلمتنا ووثق إخاءنا واشدد عزائمنا. اللهم ارزقنا حسن الظن فيك وجميل التوكل عليك، اللهم ارزقنا حسن الظن فيك وجميل التوكل عليك، وارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، 17 من ربيع الأول 1434 من العام الهجري، الموافق 29 يناير 2013 من العام الميلادي. هل تتوقع تصعيد عمليات التخريب خلال دعوات المعارضين للنزول للشارع الجمعة القادمة؟ نعم، لا أدري. الوضع السياسي ما زلنا متواصلين فيه، لأنه ما يحزن أن أهل الباطل اجتمعوا على باطلهم بجبهات خراب وباتصالات مع سفارات وبأموال حرام تنفق هنا وهناك على بلطجية يريد أن يقرر الإعلام الكذاب، الإعلام المنحط، يريد أن يقرر في أذهاننا أنهم متظاهرون شرفاء. إنهم ينقلون إلينا في فضائياتهم مشهدا نراه يعني مرور الكرام على أحد القنوات التي تمولها الإمارات، وأحد الصحفيين له 10% منها، وهذا الكلام بشهادة زميله الصحفي الإعلامي ما قاله لي أول أمس أو أمس صباحا، له 10% منها، وقال لي إنها تمول من الإمارات، وقال إن مالكها ليس بمجنون لينفق هذه الأموال الطائلة بالليل والنهار. رشأة الآن فاكرين لما كانت بتختفي فجأة كده، النهاردة رشأة في محيط كوبري قصر النيل، وجايبة ناس الشرطة واقفة بحالها وهم عمالين يضربوا عليها، والمشهد يقول لك المتظاهرون يلقى عليهم قنابل مسيلة للدموع أو مسيلة للدموع. هذا ما يقال المتظاهرون. إن كان خالد صلاح خرج عن توحده معهم في الأفكار وقفز من السفينة قبل أن تغرق بأصحابها وقال كلمة أظنها كانت لله، رغم أنه الرجل تنحنح كثيرا حرصا على شعور أناس لا يستحقون أن يحافظ الناس على شعورهم من كثرة ما كان يتنحنح، يعني خجلا من أنه ممكن الكلمة تصيبهم بأذى، والله لا يستحقون إلا أن تصيبهم لعنات المصريين في كل مكان ودعاء المصريين في كل مكان. أثناء مكان جبهة الخراب بتلقي بيانها، وطبعا بتضحك علينا بتقول لك احنا بنتكلم كلام سلمي ما نشجعه اللي بيحصل في الشارع. جبهة الخراب هذه كان عمرو موسى بيتكلم، واقف حمدين صباحي السائر اللي بيحترم مشاعر الناس بيضحك، هو البرادع يتجددان أطراف الحديث ويضحكان وأشلاء الشباب في الشارع، شباب مغيب على شباب ضاع أيام النظام السابق، كان بيستخدم كقفاز في أعمال البلطجة، والأمن عارف كده كويس، عشان كده بيحاولوا الشرفاء من الأمن يهدوهم، حتى أمن الدولة كان عارف الناس دي كويس، لكن ظلوا في حالة صراخ على أن يبعدوا أمن الدولة عن المشهد السياسي ده. احنا قلنا قبل كده أن أمن الدولة ياريته يرجع بقوته اللي كان عليها السنين اللي فاتت، بس تحت شريطة لا له دعوة بمعيد في جامعة ولا إمام في مسجد، إن بقى مركز على الذين يريدون الخراب بهذا البلد. المخابرات ياريت يبقى فيه تقارير، ما بتصورش إن المخابرات في غياب مخابرات رأفة الهجان، مخابرات اللي كانت بتدوخ الموساد الإسرائيلي. أقول لهم لله سبحانه وتعالى حافظوا على هذا البلد، دعكم الآن من الصراع مع الإخوان المسلمين، الآن دعكم. تخيلوا إن إبراهيم عيسى لما بيقولوا له مرسي رئيس شرعي في حوار على اليوم السابع، هذا الرويبض الأفاق المنافق لما بيقولوا له مرسي رئيس منتخب، قال لهم طب فيها إيه؟ طب ما حسني مبارك رئيس منتخب. تخيلوا دلوقتي الآن هؤلاء المتلونون جميعا يرون أن الرئيس السابق كان رئيس شرعي منتخب، وهم طب قمتوا بالثورة ليه؟ وكنتوا بتمتدحوا الثورة ليه؟ لما هو كان رئيس شرعي ومنتخب لماذا خرجتم عليه؟ ها؟ هذه حواراتهم وهذا كلامهم. طبعا أنا معايا خبر بس عاجل، أنه في أسوان أحد الفنادق العائمة تعرض لتسرب مياه وحصل فيه اختلال توازن، وكمية المياه تسربت داخل الفندق العائم، والقيادات الأمنية انتقلت على الفور والتنفيذية وقوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث أمام قرية الأعقاب شمال مدينة أسوان، وتقوم حاليا بإجلاء السياح وطاقم المركب. طبعا وانا جاي كانت اون تي في بتاعت ساويرس بتقول ان اللي عليه 120 مصري على متن هذا الفندق العائم يعني. ربنا يحفظ اللي موجودين على هذا الفندق العائم. والحقيقة شؤم المعاصي, شؤم المعصية التي لا يعرف كثير من الناس أن للمعصية شؤم. وقد أحسن الشافعي حتى في مسألة العلم لما قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. المعاصي اللي عمالة طول النهار والليل يعني لحد وقتنا هذا لسه شرع الهرم شغال, والخمور والدعارف في أماكن محددة معروفة, وده كله موجود في مصر طبعا لأنهم بيقاتلوا من أجل ألا تتكلم حتى في أمر بمعروف أو نهي عن منكر في أخلاق. شعيرة الأمر معروف أنها منكر تقول للناس اللي وقفة في الشارع بترمي على الشرطة الطوب والحجارة وبتعرفش إداعي, بتعرفش إداعي. طبعا أحزنني كأي مسلم البيان الصادر من حزب النور, معرفش يعني هل حزب النور بقى بيلعب سياسة ولا بيلعب سياسة شرعية, أنا مش عارف. احنا معنا النهاردة الأستاذ عبدالله بدران, وحيكون معنا نادر بكار على الهواء كمان شوية في مداخلة. بسأل حتى نادر, أنا معترض وأنا أحب وأقدره على فكرة حوار كان بيعمله النهاردة مع شبكة رصد, وبيقول أنا أتفهم الاحتقان في الشارع. يا سادة اللي في الشارع بلطجة, اللي في الشارع بلطجة, اعترفوا لله, اعترفوا لله, حتلقوا ربكم دون هؤلاء. كل واحد هيتشال على نعشه ويتحط في قبره لوحده وحيسألوا ربنا, مش حينفعه أي حد بيمتدحه. مش حينفع أن أسمع من أخ فاضل أن عبد المنعم الفتوح اللي كان مرشح رئاسة يعني المفروض كان ممكن يبقى رئيسي النهاردة بيمتدح في أحمد دومة البلطجي, تخيلوا بيقول ده ولد وطني. حتى أنا بسأل سؤال لأحمد دومة ده, أولا أنا عايز يجي هنا قدام محمد حمدي في الرهان والمناظرة, إنما الشيء الغريب أحمد دومة ده بيشتغل إيه, بيصرف منين, عايش إزاي؟ يعني الناس اللي بيشتكوا الفقراء في كل مكان على لقمة العيش وبيتكلموا الدولة في 50 جنيه فرق عشان يعرفوا يعيشوا, الدولة لما بتخصم في معاش من 200 تخليه 180 يعني بتخصم 20 جنيه من أسرة, الأسرة بتولي على 20 جنيه. أحمد دومة وأشباهه إسراء عبد الفتاح والناس بيصرفوا منين, بيشتغلوا إيه؟ إنما ما زلنا في حالة ترهل في الشارع. ولسه جماعة الإخوان بعض تصريحات من بعض المنتمين إليها, كذلك بعض المنتمين لحزب النور السلفي يقول لك إيه, إحنا ما زلنا بندعم التظاهر السلمي. أنتوا بتضحكوا علينا ولا خايفين من الناس ولا إحنا بنستعبط؟ سلمي يعني إيه؟ يعني إيه سلمي؟ فين هو سلمي؟ أنا نفسي أعرف حد يقول لي فين سلمي. لما القنوات الفضائية بتبعث رسالة للعالم كله, مصري مسلم مسيحي أجنبي أمريكي أوروبي هندي أفريقي, عشان ينزل مصر تقول له لا ما تنزلش. ليه؟ حطاله على شاشات الفضائيات صورة اللفندية البلطجية عمالين يضربوا على الشرطة طوب, ويقول لك احنا متفاهمين الاحتقان. هل الاعتراض على أي أمور سياسية بيمشي كده؟ شفتوها في حتة في العالم غير في دولة لا تعرف معنى لعبة الديمقراطية؟ واحد النهاردة كان باعت رسالة بيتألم بيقول انا اكتشفت ان احنا لنا في الديمقراطية ولنا في المهلبية وما لناش غير حكم ديكتاتوري فرعوني, احنا ما ينفعش معنا غير كده. واحيانا لما تقعد ترصد المشهد تلاقي نفسك مش قادر تفهم على اي اساس بيخرج قيادات التيار الاسلامي يقولوا احنا مع التظاهر السلمي. اي سلمية تقصدون؟ بتاعت اقتحام فندق سمير رميس, هي دي السلمية؟ ناس بتقتحم فندق عشان تبعت رسالة للسياح في كل مكان لو هتنزلوا دلوقتي ما تنزلوش, احنا نريد ان نقوض اركان هذا البلد اقتصاديا حتى يضج الناس من حكم الرئيس مرسي. بس هي دي الرسالة اللي بيحصل في الشارع, دي رسالة, هي دي الرسالة انه لن تقوم لهذا البلد قائمة اقتصادية طول ما محمد مرسي قاعد على الكرسي بس. وطبعا السيناريست المهزأ التافه الذي يتقوت من حرام واللي قاعد غايب عن المشهد السياسي 3 شهور يبول الشيطان في اذنيه 3 شهور وبعدين رجع لنا بمقالات يعني مش عارف ايه علاقتها بقلة الادب, نقدر نحطهم كده يعني ممكن تكتب في المقال مقال قليل الادب للسيناريست المهزأ. كلهم بقى بهذه الصورة ما يبحثون عن مصر بل يلتمسون الأعذار لأعمال البلطجة بأثر رجعي. يعني تقول له مثلا البلاك بلوك يقولك طب الاخوان سنة مش عارف كام كانوا عاملين ميليشيات، طب ما هو تعاقبوا، وساعتها كان في حدود الجامعة، وساعتها ما كانوش مسكين لا طبنجات ولا خرطوش ولا مولوتوف، رغم ان انا رفضت في وقتها، كنت رافض اللي عملوه دول شباب الاخوان في جامعة الازهر، وتعاقبوا قادتهم كمان اتعاقبوا على كده، من منطلق انه كان عند الدولة منطق غير منطق قرآن. منطق القرآن يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى، كان منطق الدولة لا، لو ليك علاقة بواحد كتبه في اجندتك او حطه على تليفونك كنت بتتاخد. انما شوف التبرير بتاع المرتزقة دول، تبرير المرتزقة. النهاردة تفتكر لو جه واحد لابس وش وهو مش من البلاك بلوك اصله، يعني انا حاصدق ان البلاك بلوك ما لهمش اعمال العنف، حاضر، انا مصدق ان هم بيحاولوا يحموا الناس في الشارع، ماشي، رغم ان في 23 حالة اغتصاب حصلت ما سمعتش من السيناريست المهزأ اللي شتم المشايخ ايام ست البنات انه قال كلمة، ولا سمعت البوب اللي ضرب في المجلس العسكري اللي كان بيتكلم معاه عشان يكملوا في الحكم وعايزه يكمل في الحكم حتى لا يصل التيار الاسلامي، ما سمعتش البوب كتب تويتة بينعي التحرش اللي كان يتكلم فيه قبل كده، عشان التحرش حصل في دعوتهم وبمباركة الشباب اللي بينزلوه. ممكن حد يقول لي ايه علاقة المظاهرات اللي بيحاولوا يقرروها في اذهان الناس، ايه علاقة المظاهرات باقتحام مباني محافظة القاهرة ومبنى مش عارف مديرية الامن فين ومحافظة كفر الشيخ والاعتداء على فين والاعتداء على مين، ايه علاقة المظاهرات بهذا الكلام؟ انا معايا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي. السلام عليكم يا استاذ نادر.
عليكم السلام وبركاته.
ازي حضرتك استاذ نادر؟ يعني النهاردة سمعت لك تصريح على شبكة رصد على الانترنت، حضرتك بتقول انا اتفهم الاحتقان الحادث في الشارع. اولا يعني عايز اعرف ما معنى تفهمك للاحتقان، وايه اللغة الجديدة اللي طلعت على ألسنة التيارات الاسلامية كلها ان احنا يعني بنرحب بالتظاهر السلمي، رغم ان هذه اصبحت اكبر اكذوبة شهدها المجتمع المصري هذه الايام.
لا، هي المبادئ لا تتجزأ، هو الكلام اللي قلناه قبل كده هو الكلام اللي بنكرره الان، ان والله في تعبير عن رأي حتقوله في اطار سلمي منضبط ما يقطعش طريق ولا يهين اشخاصا ولا يعتدي على منشأة عامة او خاصة، يبقى اهلا وسهلا به، والكلام ده انا كاتبه النهارده في مقالة في الشروق، لكن من حقي ان انا اقول لكل الناس بقى ولكل الشباب اللي بينزلوا في الشارع ان لا تعتدي على منشآتي، ما تقعش في نفس الخطأ اللي انت بتتهم السلطة بالوقوع فيه، ان انت بتفرض رأيك علي قسرا، بتفرض على رأيك علي حتى ولو كنت انا مش مقتنع به، يعني باستخدام اساليب عنفة. هي مش لغة جديدة ولا حاجة.
لا لا، انا 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 لم اقول انها لغة جديدة يعني، ولم تقولني والله، لكن انا بقول جملة محددة، اليست لعبة السياسة التي دخلنا فيها تتحتم علينا فيها ان نرى المشهد بشكل يخلينا بنتعامل مع المشهد على حسب المعطيات اللي محطوطة قدامي، لما لقي ان المشهد بقاله اسبوع في قتل ودماء وما زلت مصر ان بقول ان يبقى تظاهر سلمي ولا احد يسمع، فاقول انه حان الان ان احنا نتعامل بقبضة حديدية مع المخربين، ولما الانسان يبقى يتعامل، لما الاجواء تهدأ انزل اتفضل عبر عن كلامك سلمي.
سيدي انا ذكرت الكلام ده في مقال اليوم نشر في الشروق اسمه عصابة القناع الاسود، وسمي البلاك بلوك عصابة القناع الاسود، هو وصف هو فيه مزيج بين الهزل، لان هؤلاء وذكر بقصص الاطفال المصورة، وفي نفس الوقت اضفاء الصبغة الاجرامية عليهم بقول عصابة القناع الاسود.
طيب انا عندي النهاردة يعني بعض الناس تفهمت حديثك مع عمرو اديب اللي هو كان كثير السب للتيارات الاسلاميه، ان انتوا بتيجوا عندي ليه، ما تجوش عندنا، احنا مش عايزينكوا، انما ما علينا. حضرتك كنت معاه امبارح على الهواء، وبعض الناس تفهمت بعض كلامك خطا، فارجو انك توضح لانهم حسوا انك انت
لا انا ارجو انا طلبت المداخله برضو يا شيخ خالد بعد اذن حضرتك لاجل هدف محدد، انا هتطرق طبعا لحضرتك ذكرته، لكن يعني هو انا نقل الي، ولو الامر خطا ارجو ان حضرتك تصححه، ان ربما بعض اخواننا من الحريه والعداله كان مع حضرتك امس بالهاتف وتكلم في المساله بتاعه الغردقه والمهرجان اللي كان فيه احد المطربات والكلام ده.
ده اول امس يا ناد.
وتكلم على حزب النور، هل هذا صحيح؟
لا لا خالص، كان كلامي محدد يبدو انه ممكن يكون لو كان جمال حشمة الاستاذ جمال حشمة تتكلم كلام مش واضح في الاربيس، انما انا اتهمتهم صراحة بانه كيف لكم ان كنتوا تعملوا تنشيط سياحي وعندنا ناس من المطربين اللي يقولوا حمزة نمرة موجود مش عارف ماهر زين، وثم تأتوا بدل شاهين فقال احنا ما كناش نعرف.
لكن لم يذكر ان كان حزب النور موجود في هذه المبادرة.
انا والله ما انا بقول لك انت ممكن اللي بلغك ترجع للمداخلة، لانه احيانا بيتكلم الصوت ما بيبقاش واضح عندي، انما حضرتك اللي عايز توضح حاجه قول.
طب جيد جدا جيد جدا فضل. هو احنا لا حزب النور بعيد كل البعد عن هذا المهرجان تماما، بل بالعكس يعني لما بلغنا هذا الامر يعني انا هقول الكلام ده لانه خلاص اصبح الان في العلن، اعترضنا يعني عليه بشده. احنا مبادرتنا مبادره منفصله تماما، كان اسمها ايه اعرف مصر، كان اخر حلقه فيها حلقه الغردقه، جينا بعد المهرجان اللي كان في الغردقه جينا بعديها بيوم. واضح ان احنا بنحرص جدا على الصوره اللي بندعو اليها الناس في مساجدنا، فمش معقول يعني يعني شيء غير منطقي ان احنا ندعو الناس الى شيء ثم نقع فيه. يعني انا كنت عايز اعرج على هذا الامر. خليني بقى انتقل لحضرتك بتقوله ما حدث بالامس في برنامج عمرو اديب. هو الحقيقه ان اللي حصل المبادره بتاعتنا خرجنا متاخر قوي من الحوار بتاع الرئاسه، كنا محتاجين نطلع في برنامج هوا لوحدنا نطرح هذه المبادره، وكان البرنامج اللي عرض ذلك هو برنامج عمرو اديب.
طب حقف يا نادر، لان الكلمه اللي انت بتقولها دي مهمه بالنسبه لي، ان عمرو اديب هو اللي عرض مش انتوا اللي بتحبوا تروحوا.
لا 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 يا سيدي لا معلش بس ثانيه واحده.
لا يا نادر انا مش بتهمك، اصل انا برد على عمرو اديب اللي بيقول انتوا بتجونا ليه وبتطلبوا الجنة ليه.
لا لا معلش حضرتك بس يا شيخ خالد ارجوك معلش فضل. احنا في وقت الان يعني لا نريد فيه مزيد من صب الزيت على النار المشتعله. حضرتك لو شفت مبادرتنا اليوم ارجوك معلش حضرتك لو شفت مبادرتنا اليوم احنا كان اخر جزء فيها اللي طرحه الدكتور يونس مخيون ان يبقى في ميثاق شرف. خلينا نتكلم في اللي جاي يعني نتكلم في بكره
فضل.
ان يبقى في ميثاق شرف ما بين القنوات بين قوسين القنوات الاسلاميه او المحافظه والقنوات التي ليست لها نفس الصبغه، الاثنين يقعدوا مع بعض نتكلم على ميثاق اللي يبقى بيننا وبين بعض المناظرات الفكريه المساجلات الفكريه.
جميل.
اما ان يتحول الامر الى تلاسن، انا بكلم الجميع الان.
جميل.
انما ينتقل الامر الى تلاسن والى سب وقذف والى غمز ولمس، ينبغي ان يكون هناك ميثاق يعني يجرم ذلك على الجميع، والمخالف يعني يتم في هذا الميثاق الاقرار على عقوبه له.
طب بترد يا نادر بتوضح ايه لبعض الناس اللي بدات النهارده حست كما لو كان في خلاف بين التيارات الاسلاميه واعتمدوا في ذلك على تصريحات حمدين صباحي لما قال مبادره حزب النور معانا في الخط يبقى اذا احنا متفقين، كان هؤلاء كلهم ضد جماعه الاخوان.
اقول لحضرتك حاجه، خلينا نبقى صراحة يا شيخ خالد
فضل.
كلنا مع بعض
فضل.
يعني ابناء التيار الاسلامي لابد ان يكون لديهم حساسيه من نقد الذات. ابناء التيار الاسلامي لابد ان يتعلموا انهم ليسوا فوق النقد ولا قداسه لارائهم ولا لاجتهاداتهم.
وانا معاك في ده.
مفيش حاجه اسمها ان انا افضل معاك على طول الخط حتى لو اخطات. ابو بكر قال ان احسنتم فاعينوني اساتوا فقوموني. الحريه والعداله يا سيدي الفاضل اساءوا في كثير جدا من المواقف، واحنا نصحنا اكثر مره في السر، انما حينما يتحول الامر الى امانه وطن فلا بد علينا ان نتكلم ونقول مش بقى نقد غيرنا، احنا مالناش دعوه بنهج غيرنا. حضرتك شفت ان احنا تكلمنا بمبادره فيها نقاط فيها حاجه هنشتغل فيها من بكره، بنقول ان المشكله الكبيره اللي في مصر ممكن تفكك الى اكثر من مشكله، نتناول كل واحده على حده ونحلها.
جميل.
كل الكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده اكثر من مره ونصحنا به اكثر من مره، ولم نجد للاسف الشديد اذانا تصغي الى ما نقول. لذلك بيضطر الانسان في وقت عشان الامانه اللي متحمله انه يقول معلش لازم نقف، هناك خطا في هذه النقطه. احنا ما بنختلفش مع بعض كالتيار الاسلامي على العقيده ولا على المنهج. الصحابه يا سيدي ارجو ان يتسع صدر حضرتك ليا، الامر ده لابد له من تاصيل يا شيخ خالد، وانا اثق ان حضرتك ان شاء الله تمسك لواء التاصيل ده او ستمسك بلواء التاصيل ده.
انا معاك تماما والله.
الصحابه يا سيدي الكريم اختلف الواحد منهم على اخيه في الاجتهاد السياسي. ابو عبيده بن الجراح قال لعمر بن الخطاب انا مش عايز شباب الاخوان المسلمين يزعل من الكلام ده. ابو عبيده بن الجراح في وقت الازمه وقت طاعون عمواس قال لعمر بن الخطاب بعدما راى ان عمر بن الخطاب لم يستبد برايه وانما عقد مجلسا استشاريا فريد الطراز من المهاجرين والانصار ومشايخ قريش كما في روايه عبد الله بن عباس، ابو عبيده قام على الملا وقال افرارا من قدر الله تحملها عمر وقال لو ان غيرك قالها لأنك يعني أدرى الناس بي كما
نعم.
قال العلماء
نفر من قدر الله إلى قدر الله
أو لأنك رأيت كيف أنني استشرت الناس قال أفر نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله. لما رجع عبد الرحمن بن عوف وقال إن في الأمر حديث سألت عمر بن الخطاب لم يسرب على أبي عبيدة بن الجراح ولا قال له شفت مثلا ده أنا دائما ما أنطق بالحق إنما قال لم يزد زي ما في رواية ابن عباس لم يزد على قوله الحمد لله ثم رجع إلى المدينة. طيب.
المحبون للتيار الإسلامي يا نادر بيسألوا لماذا تجتمع الجبهات الأخرى كلها على اختلاف عقائدها وأفكارها وأيدولوجيتها ولا نرى اجتماعا مثلا جماعة بناء وتنمية مع حزب نور السلفي مع الأصالة مع جماعة الحرية والعدالة بحيث تعملوا انتوا كمان جبهة قوية في الشارع تبدو أمام الناس وتتناصحوا وتضغطوا على بعض اللي يخطئ تقوموه سرا وإن لم يقوم سرا تطلعوا تقولوا احنا قومناه سرا ومرضيش يعني الناس بتسأل ده ما بتعملش ليه
وهذا ما حدث يا شيخ وهذا بالضبط ما تقول وهذا بالضبط ما حدث من أوصل مرسي إلى سدة الحكم يا سيدي الكريم بعد فضل الله سبحانه وتعالى إلا اجتماع القوى الإسلامية اللي عندها من البداية ديانة وعندها قاعدة الولاء والبراء حتى إن كنا مختلفين قبل ذلك في الكيان السياسي إنما لما حصحص الحق ولم يتبقى أمامنا خيار آخر توحدنا
عندي خبر يا نادر إن حزب النور يطالب بإقالة النائب العام هل هذا صحيح؟
حزب النور قال ان 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 النائب العام يمثل الان لو كان النائب العام يمثل الان مشكله اذا فنحتكم الى الدستور اللي احنا توافقنا عليه والناس صوتت لاجله ان مجلس الاعلى للقضاء يعرض على الرئيس ثلاثه اسماء اخرى ايه المانع ان يكون من بينها اسم النائب العام الحالي وهو رجل محترم جدا ويختار الرئيس واحدا زي ما قلنا في الدستور طالما هذه احد عناصر المشكله ولا نجد غضبها ابدا ان تطرح.
طيب هرد عليك بحاجه صغيره كده يا نادر هذا الكلام رائع ان احنا بنحكم الدستور الطرف الاخر لو كلام حضرتك مشي او حزب النور مشي بشكل نحن نقتنع به لانه احترام للدستور هم اساسا مش معترفين بالدستور فكيف
انا يا شيخ خالد انا ليه دعوه بالوطن
مش
ليه دعوه يا شيخ خالد انا ليه دعوه بالبلد حزب النور ما بيقص ردود افعال الاخرين ولا
افهم يا نادر في تساؤلي الله يرضى عنك انا بتكلم ان الطرف ده لو انا بدات افعل الدستور دلوقتي هل بتتوقع ان هو هيشوف ان حزب النور احترم الدستور وبالتالي يا جماعه تعالوا بقى نتحرك ونحسب مش كل شيء نقعد نقول نطالب باسقاط الدستور وتعديل الدستور
يا سيدي الكريم انا نصب عيني بمصلحه البلد نصب عيني الامانه انا بقول لحضرتك في مشكله في اليه اختيار النائب العام خلينا نبقى صرحاء في ذلك في مشكلة في اختيار آلية النائب العام، إيه المشكلة لما احنا نقول لا بلاش عبد المجيد محمود خلاص طويت هذه الصفحة وتطوى أيضا صفحة النائب الحالي وأن نحتكم إلى ما قلناه في الدستور إن مجلس أعلى القضاء فوت الفرصة على الآخرين يا شيخ خالد،
نعم.
فوت الفرصة على الآخرين، قدر من المرونة لن يضر أبدا، بل بالعكس أنت تفوت الفرصة على الآخرين، حكومة كلنا نؤكد عشان دي أمانة وديانة، كلنا نؤكد على أن بالحرية العدالة أسألهم، كل يوم يقول حكومة فاشلة، حكومة فاشلة، طب لما هي فاشلة سيبها ليه لغايه دلوقتي؟
طيب
يعني هو ده من الامانه؟
هل
من الامانه ان حضرتك تشوف حفتتين ورا بعض اسيوط والبدرشين وتظل صامتا دي من الامانه؟ ولا ان احنا ننطق بالحق ونقول لا والله اللي عنده كفاءه في باب وزاره النقل مثلا فليتقدم.
طب انا هسالك برضه نادر يعني حوار طيب وجميل اتفق مع بعض ما تقوله اما حد بيرد حتى على مساله القطارات التي توقفت حوادثها بقدره قادر ما نعرفش ليه لكن بيطلع مثلا حد بيقول 85% من القطارات الموجودة أصلا عمرها الافتراضي انتهى هل بتتصور انه احنا لو جبت انا حد مثلا من غير جماعة الاخوان كف حيقدر يعني يحدث التغيير المنشود لهذا الشارع وخصوصا ان الحوادث وقفت دلوقتي ما بقلهاش وجود
هذا الكلام يا شيخ خالد لا يمت للمنطق العلمي بصلة
كويس.
المنطق الاخذ بالاسباب إن النبي صلى الله عليه وسلم علمونا هذا الكلام ليس عليه رائحة أخذ الأسباب مع احترامي لمن يقول ليه؟ لأن في حاجة اسمها ترتيب الأولويات في الإدارة بترتيب الأولويات
جميل.
عند حضرتك كثير من الأولويات المهدرة عند هذه الحكومة أيهما أولى بالنسبة للإخوان المسلمين أو أيهما أولى بالنسبة لمن يتولى الحكومة إنفاق جزء من الميزانية على تجديد مسبيرو مرة أخرى وعلى نقلي وكلام على 2 مليار وما إلى ذلك ولا أن أنت 2 مليار دول تاخدهم في وزارة النقل وإحنا نتكلم على أولويات تصلح بها العربات المتهالكة أو التي استنفذت مدتها لا واضح أن في خلل كبير جدا في ترتيب الأولويات الحياه، واضح ان في خلل في اداره الازمات عند حضرتك في قطاع واحد على مدار 4 أشهر 3 أو 4 إنذارات. الان حتى لو حضرتك رحت مكان حادثه اسيوط مره اخرى هتجد ان حادثه قابله للتكرار مره ثانيه، لان المزدحنات زي ما هي والمنظومه لم تغير. فقط انا اريد ان اسال الحكومه، خلي في شفافيه، اطرح على الناس ايه خطتك، قول ان انا عندي خطه بوقت زمني محدد، حاسبوني بعد شهر على كذا وبعد الشهر الثاني على كذا. حتى هذه اللحظه نحن لا نعرف مثلا المعيار اللي تم به التعديل الوزاري، الكلام ده كله الشفافيه دي من مبادئ ديننا، من نهجنا، ان انت تكلمني تقول لي انا شلت الوزير ده عقابا له على كذا، وحطيت الوزير ده على حتى لا يكرر اخطاء سابقه، انما بتتركني انا اضرب اخماس بأسداس وتفتح الباب على مصراعي امام كل التكهنات المعقوله وغير المعقوله. سيدي الكريم، عشان ابقى اوضح فين هو موقف حزب النور، حزب النور لا ينحاز الى احد، انما حزب النور شايف قدامه قد يكون مصيبا او قد يكون مخطئا شان اي كتاب بشري، انما يضع نصب عيني مصلحه الوطن. والله بقى في ناس عجبها كلامنا وقالت لنا طيب خلاص احنا نتفق معكم على ذلك، والله النبي صلى الله عليه وسلم ولازم ابناء الاسلام يسمعوا ذلك ولازم شعبنا يسمع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كفار قريش، قال لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله لا أجبتهم.
نادر بكر، هل قدمتم مقترحات معينة ضرب بها عرض الحائط ولم يؤخذ بها مع الحكومة الحالية؟
سيدي الكثير يا سيدي الفاضل، انما نحن جزء من الحل ولسنا جزء من المشكلة. اليوم حضرتك طالع مبادرتنا كلها كلام نحسب انه من الغد يمكن تنفيذه، يعني من الغد يمكن الحديث عن خطة عمل نطبقها وليس عن كلام انشائي. يا سيدي الكريم، لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله اللي من أعظمها الدماء وحقن الدماء، لو سألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله.
بمناسبة الدماء يا نادر، واختم سؤالي معاك، هل قدمتم مقترح أو خطة لوقف النزيف في الشارع مع هؤلاء الذين يعتدون على المؤسسات والشرطة والمترو وقطع الطرق؟
أي طبعا، قبل ما يصدر الرئيس قراراته كنا بنتواصل معه ونتواصل مع مؤسسة القوات المسلحة والداخلية، وكنا نتكلم ان لابد نعم من الكلام على اجراءات استثنائية لمواجهة كل من يتعدى، كل من يخرب. مسألة انتشار السلاح في الشارع لابد ان يواجه بمنتهى الحزم وبمنتهى القوة. احنا بس بنتكلم على تحفظنا على حظر التجوال، لانه حظر التجوال ده اكثر من سيظلم منه ام شعب بورسعيد وشعب السويس وشعب الاسماعيليه، وان الافضل بالنسبه الينا لو في طوارئ هتحصل يبقى بالعدل بقى يقول حتى لا يساء استخدامها لجنه تظلمات، وهذه اقترحناها، يبقى في لجنه تظلمات فيها مندوب من وزاره الداخليه، مندوب من وزاره العدل، مندوبين من منظمات المجتمع المدني ومن الاحزاب السياسيه، ترفع عليها اي شكاوى او تظلمات على الارض كده في السويس وبورسعيد والاسماعيليه حتى لا يساء استخدام.
هل من وصية يعني تعاملتم فيها او مقترح قدمتوا له وزارة الداخلية، لان الضابط اللي طلع مع جود ايفنج يا مدام لبيس امبارح صرخ وقال معناش تسليح وبنتضرب ومش عارفين نعمل ايه؟
والله احنا المنظومة كلها بحاجة الى اعادة نظر واعادة هيكلة، سواء على المدى القصير او المتوسط او البعيد. قدمنا اكثر من مقترح وقتنا كنا في مجلس الشعب وبعد ذلك، لكن للأسف عدم الاستقرار داخل الوزارة نفسها وتعاقب الوزراء واحد وراء الاخر بدون اي سبب مفهوم، يعني لتعاقب وزيرين وراء بعض كده في 4 أشهر ربما يعرقل بعض هذه الجهود. احنا يعني ان شاء الله لا نمل من تكرار النصح ومن تكرار تقديم برامج الاصلاح، ولعل ان شاء الله الايام القادمة تحمل خيرا.
اخر سؤال معلش، بعض الناس بعتلي رسالة بيقولوا ان حضرتك قلت ان جماعة الاخوان تنتشر داخل مفاصل الدولة.
يا سيدي الكريم، اللي انا قلته ان هذا الشعب،
انا على فكرة بتكسر منك، انا ما شفتش اللقاء والله.
كويس، قلت هذا الشعب انتخب الرئيس محمد مرسي فقط، انتخبه للوصول لسدة الحكم، انما الجهاز البيروقراطي للدولة، الجهاز العتيق للدولة، حكومة الدولة اللي هي المحافظين ومساعدي المحافظين ونواب المحافظين والمستشارين، كل هؤلاء من أعطى تفويضا أن يكون كل هؤلاء من الإخوان المسلمين؟ هذا أمر يجعل كثير من النفوس في الشارع تتغير، ما الداعي لذلك؟ فقلنا أن تتوقف هذه الحركة لغاية الانتخابات القادمة. في الانتخابات بقى اللي يأتي مجلس الشعب هو الذي يقرر، المحافظين يجوا انتخاب، يجوا تعيين، يبقى في كوتا لكل حزب، ولكن التصرف على هذا النحو شيء طبعا لا يراعي معيار الكفاءة وإنما يراعي معيار أهل الثقة، وهذا ما لا نود سماعه.
هل لك من أي توضيح آخر تريد أن توضحه؟
جزاك الله خيرا يا شيخ خالد، ربنا يبارك فيك وسامحني على انا مش نفس متحامل، انما هو نفس يعني يعني فيه مشاعر جياشه ارجو ان نتحملها جميعا على اعتبار ان هو اجتهاد امام اجتهاد.
انا على فكره انا على فكره يعني اوافقك في الكثير، ولست معترضا على مساله ان احنا ننتقد ذاتنا، ولست معترضا على ان احنا نتكلم عشان خاطر بلدنا، نحن لا نريد التعصب ولا التمذهب ولا الحزبية، مصر أمام أعيننا وفوق مصر دين ربنا. شكرا جزيلا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، معنا على التليفون يا جماعة مستشار أيمن علي مستشار رئيس لشؤون الخارجية. السلام عليكم سعادة المستشار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فندم؟ ربنا يرضى عنك يا فندم.
بيك والسادة المشاهدين جميعا.
ربنا يخليك. سعادة المستشار يعني كنا عايزين نعرف إلى أي مدى وصل الكلام في الحوار الوطني، وما هو رد فعل مؤسسة الرئاسة على رفض ما يسمى جبهة الإنقاذ للمرة 30 بعدم موافقتها على حضور الحوار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا جلسه الحوار انتهت امس في وقت متاخر قرب منتصف الليل تقريبا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كانت جلسه ناجحه من حيث طبيعه المناقشات اولا ثم النتائج التي خرج فيها الحوار. لكن خليني اجاوب على الشق الاخر من السؤال. اولا احنا لن نمل ليس فقط من الدعوه رقم 30 وانما رقم 60 و70 و80، لانه قناعتنا انه هذا الحوار بين جميع القوى الفاعله على الارض هو مطلب يتحقق معه الاستيطان الوطني، يتحقق معه الاستقرار لهذا البلد، وبالتالي لا يمكن ان نقع اثر رده فعل، وصبرنا في هذا ان شاء الله تعالى طويل، وكل ما يمكن ان يخدم استقدام هؤلاء الاخوه الذين نحبهم ولكن نختلف معهم لن نفتأ ان شاء الله تعالى ان نلح به مره ورا مره، لانه من كان يتغيظ سبحانه وتعالى اولا ثم مصلحه هذا البلد فلا يمكن ان تكون تصرفات وردود افعال.
سعاده المستشار في سؤال خاص جدا ومهم جدا بما طب حضرتك عايز تكمل حاجه اتفضل.
لا انا كنت هتكلم على الحوار لكن اتفضل حضرتك اتفضل.
لا طب انا عايز اسمع الحوار قبل ما اسال سؤالي الاخير.
احنا طبعا فيما يتعلق بالحوار خرجنا فيه في الحقيقه بجمله خلاصات اعتقد ان هي مفيده جدا، لان هي اجابات على اسئله طرحت هنا وهناك. انا اقول اسئله تجملا وانما هي اتهامات بالاساس، ونحن نقبل هذا ايضا ما عندناش اشكاليه ابدا. لذلك كان الخلاصه بشكل سريع جدا. اولا فيما يتعلق بالشان العام الاجنده كلها كانت بالاساس حوالين الموقف الراهن. رئيس الجمهوريه تفضل بطرح تصور تفصيلي عن ما يدور في داخل البلد من ناحية الامنيه وناحية السياسيه خصوصا في منطقه القناه، وفسر قراره بحاله الطوارئ لمده شهر في مدن القناه الثلاث. وفي الاخير اتكلمنا على موضوع الحوار الوطني ومعاييره وما هي التطمينات وما هي الضوابط التي تجعل الجميع مرتاحين الى ان هم يشاركوا مشاركه حقيقيه. وبالتالي بدا في البدايه بالتمييز بين التظاهر السلمي الذي هو حق اكتسبناه جميعا بعد الثوره ولا نريد تحت اي ظرف من الظروف ان نتنازل عنه، وبين ما يحدث على الارض الان. فما يحدث الان تخريب لكل ما تحمله الكلمه من معاني، ولا يمكن ان يكون لا حق لا تعبير ولا سلمي ولا اليه من اليات الديمقراطيه، وانما هي اليه شيطانيه تغذيها احقاد دفينه نظام منتخب ولتحويل البلاد الى بركه من الدم او اعاده النظام الى ما كنا عليه وتخلصنا منه بفضل الله سبحانه وتعالى في الفترات السابقه.
سعاده المستشار بعض الناس بتتكلم الحقيقه، يعني هل هناك جدوى من حوار مع منظومه امن الحقيقه في حال الترهل في الشارع ومشاهد الناس مستغربه ما سبب حدوثها؟ يعني انا ماليش دعوه بالاعلام المرتزق الحقيقه اللي بيبرر هذا، لكن الناس بتسال يعني اللي في الشارع بيعتدي على مؤسسات من اي وجهه نظر، وفي نفس الوقت مؤسسه الرئاسه بتطلب الحوار وترك اللي حاصل في الشارع بشكل يعني يندى له جبين الدنيا كلها في مصر الان.
لا احنا خلينا نفرق بين حاجتين يا شيخ.
الحاجه
الاولى هي ما يجري على الارض، والحاجه الثانيه هي موضوع الحوار. اولا مصر دوله كبيره وثقيله وهمومها لا تنتهي بالتاكيد، واحنا ورثنا تركه مثقله يعني ينوء بحملها يعني اقوى الاقوياء، لكن طبعا احنا نسال الله سبحانه وتعالى العون. لذلك انا اعتقد ان احنا لا خيار لنا الا ان احنا نمشي على كل الخطوط على التوازن، واول هذه الخطوط زي ما تفضلت هو خط المعالجه التنفيذيه اللي بتتم على الارض من خلال الوزاره ومن خلال الادوات التنفيذيه المختلفه. انا استمعت قبل قليل لاخي العزيز نادر بكار واحترم واقدر كل ما ورد في مقولات من انتقادات، واعتقد انه هذه هي الممارسه الحقيقيه التي ينبغي ان نمارسها. نتفق ونختلف لمصلحه هذا الوطن ونسعى الى كل منا يسعى الى الصالح من وجهه نظره، لكن في الاخير نجتمع على قواعد مشتركه مع الاسف افتقدناها في كثير من لا اقول الحوارات الاخرى مع قوى اخرى وانما الممارسات التي لا تمت الى الحوار بصله. فارجع مره ثانيه اقول ان مسؤوليه السلطه التنفيذيه احنا كلنا مقرين بان هناك ثلاث منظومات اساسيه كانت تحتاج بشكل طبيعي جدا الى اصلاح وتاهيل. المنظومه الاولى هي منظومه الامن. آلة الأمن كانت سقطت بالكامل بعد الثورة وفي الأحداث المتلاحقة، وكان المجلس العسكري في فترة من الفترات التي تولى فيها إدارة البلاد بحكم قوة المنظومة العسكرية، فلم يكن هناك إشكال كبير جدا في هذا الأمر. لكن مع القناعة التي اجتمعنا جميعا عليها وهو أن الجيش له كل الاحترام والتقدير، لكن مكانه الطبيعي في سكناته وعلى الحدود والثغور يدافع عن الوطن، انكشف الوضع الأمني الذي يحتاج إلى كثير من التطهير ويحتاج إلى كثير من إعادة بث الثقة حتى يستطيع من القيام بدوره الحقيقي، ويحتاج أيضا إلى أن ينضبط بما اتفقنا عليه جميعا من أدوات العدل وتحقيق العدالة والردع الذي لا يتجاوز حدود القانون بحل من الأحوال.
عندي سؤالين سرع جدا يا فندم. السؤال الأولاني، يعني أليست هناك دعوة لمبادرات للم الشمل بين أطراف القاهرة وأطراف مدن القناة لإزالة حالة الاحتقان اللي اتعملت في الشارع بفعل فاعل الحقيقة بهذه الصورة، بحيث يبقى فيها موجود لعيبة كرة كويسين، موجود فيها نخبة سياسية، فيها دعاة طيبين، يعني قوة سياسية مختلفة من الوطنيين اللي بيحبوا البلد، عشان نخلص من هذه الحالة من التراشق بين أبناء القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس؟
هو في الحقيقة في مجموعة مبادرات كلها مبادرات محترمة ومقدرة، ونحن من خلال مؤسسة الرئاسة بحسب معلوماتي يعني نضع يدا بيد في مع أي مبادرة من هذه المبادرات وندعمها بما يمكن أن تحققه من نتائج. لكن خلينا برضو نضع أصبعنا على الجرح في مكانه الصحيح يا شيخ خالد، وهو أنه الإشكالية التي تتحرك على الأرض الآن لا يمكن أن تحل بالسياسة، لأنه اللي بيحصل الآن هو بلطجة وتخريب متعمد. يعني أنت تتعامل مع عدو ينتقي أمام مواطن الضعف وينتقي الأماكن والأوقات الأكثر ضعفا لكي يسدد ضربته من كل اتجاه، وهذا لا يجزي عن أنه احنا عندنا إشكالية مع بعض القوى السياسية المحترمة. هذه الإشكالية احنا بنحاول نحلها على إطار الحوار السياسي من خلال مؤسسة الرئاسة. المبادرات الشعبية لا نستغني عنها وندعم كل ما يمكن أن يتم من مبادرات، وفعلا في مبادرات بتقوم حقيقة، لكن هذا كله لا يغني عن قيام الإدارة التنفيذية بدورها الأساسي سواء في حفظ الأمن أو في ضبط الأدوات الإعلامية بالشكل المناسب أو في متابعة خدمات المواطن العادي حتى نخفف الضغط، حتى يستطيع أن يتحمل معنا أعباء المرحلة الانتقالية التي ندفع فاتورتها الثقيلة. لكن أملنا في الله سبحانه وتعالى أولا، ثم في أن الشعب عنده قدرة على التمييز والوعي لأن يصبر معنا على ألم الدواء كما صبر طويلا على ألام الأدواء التي كم أصابتنا وأصابت وطننا في مقتل.
طيب آخر سؤال عندي يا فندم، هنستغل حضرتك في ملف المصريين المعتقلين سواء في السعودية أو الإمارات أو أي دولة، يعني هل من تواصل بين السفارة والقنصلية، وخصوصا ان بيجي لي انا شخصيا ايميلات عن ناس يعني يأنوا لله سبحانه وتعالى بان هم لم يفتح معهم ملفات تحقيق لا هنا ولا هناك، وشايفين انه في شبه تجاهل لهذا الملف بالتحديد،
وده طيب لا يعني انا اقول كلمة حق. هذا الملف لم يكن فيه ابدا اي نوع من التجاهل او نوع من الاهمال، لسبب بسيط جدا هو ان احنا نتم ان عنوان التحول الذي حدث هو كرامة الانسان، اي انسان فضلا على حقوق المواطنة والشعارات الكبيرة التي يرفعها الجميع والتي نريد ان نحققها واقعا وليس فقط ان تبقى معلقة كشعارات بين السماء والارض. لذلك الحفاظ على كرامة المواطن المصري خارج مصر ومصر قبل ذلك نحن نعتبره من اول واجباتنا، ونعتبره عنوان لا يمكن لأحد حتى بدأ من رئيس الجمهورية وانتهاء بأكبر موظف في الدولة أن يتنازل عنه، ليس عنده رفاهية التنازل عنه.
هل في حصر عند حضرتك سعادة المستشار لدى مؤسسة الرئاسة بأسماء اللي هم مثلا معتقلين وعندهم نعم. تظلمات وشكاوى؟
نعم، ليس مجرد حصر، احنا عندنا متابعة دقيقة لكل حالة، حالة بحالة. لذلك انا خليني اقول ان وزارة الخارجية نحن لا نعطي انفسنا من التقصير ابتداء، يعني ما بتكلمش على ان الدنيا ربيع وما فيش مشاكل، هذا الكلام غير صحيح. دعنا نكون واقعيين، القصور حاصل في ادائنا جميعا، وينبغي ان نبحث عن التجويد، وده واجب شرعي اصلا قبل ان يكون واجب وطني. لكن وزارة الخارجية تتواصل على مستوى السفارات والقنصليات لمحاولة حل هذه الاشكالات. وانا اقول شيء، الاعداد، اعداد الموقوفين والمعتقلين تتقلص بشكل كبير جدا في السعودية مثلا كمثال. يعني هذا التحرك ليس فقط في السعودية، وفي الاردن وفي العراق وفي اليمن
وفي اخر ملف الامارات موجود على الطاولة. يعني
ملف الامارات، يعني انا لا ادعي ان فيه تحسن حتى هذه اللحظة، لكن حضرتك والمشاهدين تابعتوا انه كان في سفر لوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عصام حداد ومع مدير المخابرات وسكرتير الرئيس للشؤون الخارجية الى الامارات، التقوا به الشيخ محمد بن راشد في محاولة للتذكير بالعلاقات الطيبة التي كم جمعت مصر والامارات، وان هذه العلاقات علاقات استراتيجية بغض النظر عمن يأتي الى كرسي السلطة، وينبغي ان تعود الى سابق عهدها، وبالتالي ابسط الحقوق هو ان يتم احالة هؤلاء الى القضاء، او ان نعرف ما هي الاتهامات الموجهة اليهم. وقد وعدوا خيرا، صحيح هذا الكلام لم ينفذ، لكن انا الذي الرسالة التي اريد ان اوصلها من خلالك الشيخ خالد هو انه نحن عيننا على المصريين الموجودين في داخل السجن في الامارات، وعيننا على المصريين الموجودين في الامارات في خارج السجن، وبالتالي تحركنا لا تنقصه الشجاعة والإقدام لأداء الواجب اللي هو احنا مكلفين به، لكن لا تنقصه أيضا الحكمة وموازنة الأمور بالشكل الذي لا يضرنا نحن كمصريين ولا يضر أبنائنا اللي موجودين في داخل الإمارات وأعدادهم بمئات الآلاف. لكن تقول لي بوضوح، هل هذا الكلام يمكن أن يقعدنا عن المطالبة بحق مصري واحد يمكن أن يكون تعرض لظلم؟ أقول لك لا، لأن هذا واجب شرعي ربنا سبحانه وتعالى قبل الوطن سيسألنا عنه.
شكرا جزيلا سعادة المستشار أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية. طبعا في رسائل كتيرة جاية بتتكلم عن كلام نادر بكار، طبعا مما لا شك فيه نتفق ونختلف، نتفق ونختلف، بس إياكم أن تفهموا أننا في النهاية نريد أن يفرق أو يشق صف التيار الإسلامي. في النهاية إحنا بنتناصح وننقذ ذاتنا، وزي ما قلنا مسألة الخلافات موجودة، لكني لا أريد أبدا أن نتحرك برا إطار الأخوة إلى إطار المناورات السياسية. لأن الحقيقة طبعا لما خرجت جبهة الخراب وحاولت تثمن موقف حزب النور، نادر وضح موقف حزب النور بنفسه على الهواء وقال إن إحنا يعني بنقدم اقتراحات. خلينا نتكلم نقول إنه آن الأوان إنه لزاما على جماعة الإخوان المسلمين الجماعة الأم وعلى حزب النور السلفي اللي هو نمرة 2 في العملية السياسية في مصر الآن من الفصيل الإسلامي، حزب البناء والتنمية، شيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بحزبه، حزب الوطن بتاع الدكتور عماد عبد الغفور، يا جماعة الخير ربنا علمنا وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، نتكلم على أهل الباطل والكفرة، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فأنا مش قادر أصدق، مش قادرين نقعد مع بعض تلمنا الترابيزة عليها كل القامات اللي أنا بتكلم عنها دي، ممثلين عن حزب الحرية والعدالة أو ممثلون عن حزب الحرية والعدالة، ممثلون عن حزب النور، ممثلون عن البناء والتنمية، ممثلون عن الأصالة، ممثلون عن حزب الأمة بتاع الشيخ حازم، ممثلون عن حزب الوطن بتاع الدكتور عماد عبد الغفور، يتلموا ويبقى عندنا فيما يسمى بجبهة إنقاذ حقيقي. لأن جبهة الإنقاذ دي ما لهاش أي علاقة بكلمة الإنقاذ على الإطلاق، هي لها علاقة بالدم والخراب والاستعباط والمزادات. والدليل أنا قلته لكم كتير إنه بيستغل أي قطرة دم لإشعال الأزمة في الشارع. وأنا بعد الفاصل ده حوريكم تقرير عن الحركات اللي كانت بتعمل نفس الشغل في تركيا، سيم هتشوفوه نفس الكلام اللي بيحصل في مصر الآن هو اللي كان بيحصل في تركيا أيام نجم الدين أربكان وأيام محاولات إقصاء ريحة طيار بعيد عن العلمانية اللي موجودة كانت في تركيا من أيام كمال الدين أتاتورك عليه من الله ما يستحق، لما بدل وغير وأسقط اللغة العربية وعمل اللي عمله، وكانوا بيمدحوه الله أكبر كم للفتح من عجبي يا خالد التركي جدد خالد العربي، ولا لا علاقة بخالد العرب ولا بحذاء خالد العرب نفسه يعني، رضي الله عن خالد بن وليد وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعايز أقول لكم دي جبهة بتعرف تستغل المواقف، وما زلت أؤكد ما زلت أؤكد. الحاج محمد البرادعي اللي كتب للجيش أيام ما قلت له يا مؤمن وقلبوا الدنيا عليا، وانتوا ازاي تسمح لكم رجولتكم أن تضربوا النساء، 23 حالة أدي وائل قنديل في الشروق، عامل مقال اسمه الفرار من الحوار، يتعامل البعض مع فكرة الحوار في مصر باعتبارها عملا مشينا، بينما لا تسمع لهؤلاء المحترمين صوتا عن شهادات ضحايا حفلات الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير وباسم الثورة التي تجاهلها إعلام العار المختبئ في أحراش النضال المزيف. فين بقى السيناريست المهزأ؟ ما فتحش بقه. فين أبو حملات؟ فين وائل حريقة؟ فين جود إيفنينج؟ فين عمرو أديب؟ فين الشلة دي كلها من الحدث ده؟ عملوا نفسهم صم بكم عمي وهم كذلك فهم لا يعقلون، ما سمعوش حاجة عن الاغتصاب ده. بل لما اتمسك بنتين في شقة عند قصر في القصر العيني وقالوا القبض على ناشطتين سياسيتين وقلبوا الدنيا وندين ليه؟ أصلهم كانوا بيصوروا من فوق. النهاردة عندي خبر تاني ان البنتين دول كانوا بيرموا مولوتوف من الشقة، ولما المباحث ولا الشرطة طلعت وجدت حشيش موجود في الشرفة. الكلام ده موجود مش انا اللي بألفه، التحقيق بياخد مجرى، انما انا بوريكم استباق الاحداث المرعب، ان اي حد يخدم قضيتهم هو ثوري ومناضل، ثوري ومناضل. وإن وخالد صلاح كان كلامه بصراحة احنا بنختلف معاه، بس برضو هعرض لكم كلامه. يا ريت يا استاذ حمدي لو تجهز فيديو خالد صلاح حاجة يعني اتكلم في الصميم تسمعوه كويس، لانه يستحق ان هو، انا بتكلم بقى ايه من واحد في صفهم يعني، هو لا ينتمي خالد للتيار الاسلامي، انما خالد صلاح بينتمي لهذا التيار، انما اسمعوه بيتكلم ازاي. ومصطفى النجار عمل معاه مداخله رغم اختلافي معاه ابن الاخوان السابق في بعض النقد غير المبرر احيانا وبعض الاتهامات غير المبرر احيانا، انما فجاه لما بنتكلم عن دماء وطن ساعات بحس ان المحترم بيبان، محترم بيبان بجد ويلقي المسؤوليه على الكل، على الكل مسؤوليه كل نقطه دم بتراق في مصر والناس بتتجاهلها بمنتهى الهدوء، وبعدين عاملين يكلموني عن حوار ويكلموني عن سلميه ويكلموني عن لا ده في مشكلات مهمه، في دم في الشارع. فوائل قنديل بيكمل بيقول الشهادات عن وقائع اغتصاب فتيات بشكل كامل في ميدان مفزعه. هل سمعتوا البرادعي الحاج محمد البرادعي عمل تويته؟ هل سمعتوا واحد خمنا اتكلم في الموضوع ده؟ هل سمعتوا اللي طلعوا قالوا ستات البنات اللي اغتصبوا في ميدان التحرير؟ سمعتوا عنهم حاجه؟ طبعا دول عملوا طرش واستعبطوا واستهبلوا ما اتكلموش، انما لانهم كانوا عايزين في وقت من الاوقات يستغلوا الحدث ده نزلوا لهم 500 ست من التحرير جمعه الحرائر ستات خايفين على الشرف والكرامه. طب ما هو طبعا لازم نخاف على الشرف والكرامه، بس بالدين مش بالمزاج، بس بشرع ربنا مش مساله المزايده الرخيصه اللي ربنا هيحاسبنا عليها يوم القيامه واللي بنفرق بيها بين الامور وبعضها البعض يعني. بيقول الدكتورة مجدة عدلي مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قالت المركز استطاع توثيق 3 حالات اغتصاب جماعي. تخيلوا المسخرة في مصر فيما يسمى بالاحتفال بالثورة، اغتصاب جماعي في ميدان التحرير، ميدان التحرير اللي هو عند هؤلاء كان ميدان الجرح والتعديل، اللي يحبه يبقى قد رضي الله عنه وأرضاه، واللي ينتقد بعض الممارسات فيه يبقى الله يحرقه مطرح ما هو قاعد. وتحديدا يوم السبت 26 يناير مشيرة إلى أن عمليات الاغتصاب تتم بطريقة ممنهجة. عارفين اللي حصل؟ الجريدة بريطانية راحت رامية خبر قالت جماعات الإخوان المسلمين يدفعون شبابهم لاغتصاب البنات. شفتوا المسخرة. وينقع الموقع ذاته عن مصادر في المجلس القومي للمرأة أن المجلس استطاع توثيق 23 حالة اغتصاب. أنا مش بتكلم عن واحدة بس اتضربت لم يتم اغتصابها، أنا بتكلم اتضربت في مشهد كان مرتبك، أخطأ العسكري اللي قدامه مين مع مين، عماد عفة اتقتل ازاي وبإيد مين، المشاهد المرتبكة دي ما تعرفش ايه اللي بيحصل فيها، لكن دول استغلوا الموقف وقلبوا الدنيا. إنما 23 حالة اغتصاب شطب نعل اتحط في الفم ما حدش اتكلم، لا الحاج محمد البرادعي ولا جبهة الخراب ولا أحمد البرعي الوزير اللي ما قدمناش أي حاجة قبل كده ولا أي حد من دول. وبعدين بيقول وائل قنديل بيقولك وهذه الحوادث الكارثية لم تجد من يهتم بإبرازها بالطبع، لأن بارونات الشحن وصناع الحرائق وتجار الخراب لا يتورعون عن استخدام أكثر أسلحة الكذب والتضليل فتكا لكي يسبغوا غطاء ثوريا وشرعيا على جريمة حرق مصر. وعجبا لمن يخجلون من الجلوس إلى الحوار للبحث عن مخرج من الجحيم المشتعل في مصر، بينما تعاملون مع هذه المصائب الأخلاقية وكأنها لم تقع أو أنها شيء عادي لا يستحق الاهتمام أو الشعور بالخجل. بص بقى المشهد اللي جاي ده وركزوا فيه يا سادة يا كرام عشان تعرفوا بلطجية السياسة والمراهقة السياسية واللي بيزايدوا مزايدة رخيصة على دماء الناس وعلى فقر الناس وعلى آلام الناس، ويقول لك الشعب عايز كده. طب أنا أريد أن أتحدى جبهة الخراب الآن، لو عملنا استفتاء ينزلوا الشارع ويلفوا قرية قرية ويشوفوا الناس هتستقبلهم إزاي، بالورود ولا بالأحذية؟ يدهشك أن عددا من نجوم الثورة قرروا مقاطعة عملية حوار عقدت بمشاركتهم خلال الأسبوعين الماضيين. إيه الحجة بقى؟ رفض الحوار ليه؟ بحجة أن أنباء الحوار تسربت إلى وسائل الإعلام. This is top secret، ما ينفعش أن وسائل الإعلام تعرف أن إحنا بنتحاور، عشان لو خدنا اللي إحنا عايزينه خير وبركة، ما خدناش اللي إحنا عايزينه الشباب اللي في الشارع ما يشتمناش يقولوا أنتوا رحتوا الحوار ليه. دول عندهم رخص ونذالة سياسية لم يسبق لها مثيل، مشتاق الكراسي هؤلاء. بيقول مساء أمس الأول كان من المفترض أن تنعقد الجلسة الثالثة من حوار بين رموز من مختلف ألوان الطيف السياسي في مصر بمبادرة دعا إليها النائب السابق حاتم عزام، واستجاب لها أعضاء في جبهة الإنقاذ منهم عمرو حمزاوي وعمرو الشبكي وباسل عادل مصطفى النجار أحمد سعيد. أحمد سعيد ده بتاع إيه وضع الرقص في الشريعة؟ الحمد لله، دول اللي شاهين عرفتك إيه وضع الرقص في الشريعة وفي الدستور. وزياد بهاء الدين، بالإضافة إلى شخصيات من أحزاب غد الثورة والحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية مثال عصام سلطان محمد محسوب البلتاجي وشخصيات أخرى مستقلة مع حفظ الألقاب. إيه اللي حصل بقى؟ كان الهدف من هذه اللقاءات إطلاق مبادرة للتواصل الإنساني بين مكونات العملية السياسية في مصر، تقول للمجتمع إن مصر ليست غابة مسكونة بوحوش السياسة، وأنه بالإمكان تكوين جبهة ضمير وطني يتشارك فيه فرقاء الثورة، ترسل إشارات للجمهور بأن التعايش ممكن وأن الصراع يمكن أن يدور بشكل إنساني متحضر وفقا لميثاق شرف سياسي بعيدا عن لوخة الدم والحريق. غير أن المفاجأة كان اعتذار عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ عن مواصلة التحاور، لكن المفاجأة الأكبر كانت في مبررات الاعتذار، وهي أن الحوار انهتك سره وصار علنيا. وفي حدوث فهمي المتواضع، ده كلام وائل قنديل، فإن الجلوس للتفكير في وسائل تعفي مصر أو تعفي مصر من حمام الدم ليس فعلا قبيحا ولا إثما حكى في صدور الفارين منه وخشوا أن يطلع عليه الناس، خصوصا عندما يكون هذا النقاش بعيدا عن الأشكال الرسمية والحزبية وغير محكوم بشروط أو إملاءات، إلا ما يمليه ضمير أي وطني محترم يحترم دماء شعبه ولا يستثمرها في بورصة السياسة. وفي القصة تفاصيل أخرى تستحق أن تروى فيما بعد. ده كلام وائل أنديل. طبعا لكم مغضبين على وائل أنديل جدا، مش قابلين وائل أنديل، الجبهة دي عايزة أي حد معها. ولذلك زي ما قلت لكم، للخلاص من المأزق الضرب بيد من حديد على الخارجين على القانون، سحق كتيبة مارينز الإعلام بالقانون اللي بتهيج وبتدمر الاقتصاد المصري وتثير الشائعات بين الناس بالباطل، ثم اجتماع التيار الإسلامي برمته على طاولة واحدة على خلاف الأفكار السياسية للوصول لقواسم مشتركة. ده البرادعي وحمدين صباحي ما لهمش علاقة ببعض. ده انا بتصور ان البرادعي ممكن نفسه بيقول انا ايه الزمن ده اللي قعدني معزي حمدين صباحي، والاتنين يقولوا ايه الزمن، وعمر موسى يقول ايه الزمن اللي قعدني مع الناس دي اصلا. لكن اجتمعوا في محاربة فكرة محددة كلكم عارفينها طبعا، انما هيحاولوا طبعا كل واحد فيهم يعملي امير المؤمنين. انا اتمنى ان البرادعي يقول لي واخر مرة هو حاجة اصلا ولا محق. انا نفسي اعرف بس الناس دي علاقتها بربنا سبحانه وتعالى، ما هو في امور بتبقى واضحة للناس، أمور واضحة للناس ما بتتجزأش، كلامك فكرك حبك لدينك، ما هو حبك لوطنك جزء من حبك لدينك، لما تشوف وطنك بترق في الدماء وانت بتستعبط يبقى انت بتحب الدين وتعرف حاجة عن الشرع، اللي بتتشدق ان كل واحد يقولك يعني حمدين صباحي خارج يقولك والحرص على الدماء. طب يا سيدي اعتبر ان بيموتوا في الشارع دول زي بنتك سلمى وابنك التاني معرفش اسمه، ربنا يحفظهم لك من شر كل سوء وما يحرقش قلبك عليهم يا اخي. قول العيال اللي بتموت في الشارع اللي احنا عمالين ننزلهم وعيال عماله تاخد فلوس من هنا وهنا، اطلع قول نحن نرفض واشجب هذا الكلام وتبرأ منهم. خليك راجل واطلع قول انا اتبرأ من اللي بيعملوا في الشارع، من الهجوم على سمير قميص ومن الهجوم على محافظات ومن الهجوم على كل مكان. نفسي تطلع تخليك راجل وتقول هذا الكلام. طبعا مجدي حسين كان كاتب مقال رائع اسمه ليسوا مصريين وليسوا مسلمين وليسوا مسيحيين، وبيتكلم عن العصابات اللي شغاله في الشوارع بيقول لا علاقة لها لا بدين ولا بوطنية ولا بمنطق ولا بأي حاجة، ملهاش غير علاقة بالبلطجة، بالبلطجة فقط. طبعا السيناريست الفيديو جاهز يا حمدي؟ يا ريت يا ريت اعرضونا عشان نخرج للضيوف. تفضل. الحقيقة يعني معترض جدا على مواقف عدد كبير من الزملاء والأصدقاء والأحبة والشركاء من القوى المدنية، اللي الحقيقة مستغرب جدا من ان هم حتى الآن لم يصدر عنهم إدانة حقيقية للعنف اللي موجود في الشوارع دلوقتي. طبعا لما حد بيتكلم عن إدانة العنف بيجي من الطرف من الأطراف التانية في إطار الهزل برضو، يقول لك انت مش شايف عنف الداخلية، انت شايف القنابل اللي شغالة. طبعا نحن ندين كل القنابل وكل العنف المستخدم، لكن في نفس الوقت ما نقدرش ابدا ان احنا نسكت قدام ثورة بيتم تشويهها على نحو مقيت وملعون ووقح في الاعتداء على حريات الناس والاعتداء على المنشآت العامة بالنحو اللي احنا شايفينه ده. للأسف الشديد انه في استسهال في التعامل مع منطق العنف اللي موجود في الشارع، وكأن هناك من يريد لهذا البلد ان يسقط فتتدخل سلطات سيادية اخرى، او يدخل الجيش والبلد تنهار مرة تانية ويرجع الجيش يمسك. ده مش هيحصل طبعا. لا استطيع ان افهم ان يكون الخلاف مع جماعة الاخوان المسلمين مصيره ان يكون خلافا مع الوطن بكامله. احنا دلوقتي خلافاتنا بدأت تطغى على مصلحة البلد جملة وتفصيلا، لانه لو اضطريت في لحظة من اللحظات شفت ان بلدي بتتعرض لمخاطر تتعلق بامنها القومي تماما، لا طبعا هبقى مع الاخوان، لا هبقى مع اي، هبقى مع الاناركيين لو هم اللي بيحكموا. ما ينفعش ان احنا نصل بالبلد الى مرحلة من هذه الفوضى وان تكون هذه الفوضى مبررة، وان احنا نبتدي نتراشق حواليها سياسيا بدون ما نفكر او نرفع هذا الغطاء السياسي والثوري عن اللي بيضربوا في المنشآت العامة. انا مش قادر افهم. خدوا بالكم والله العظيم انا اقول هذا، يعني عارف ان ده هيخسرني كتير مع ناس اصدقائي، لكن انا بقوله لله تعالى وللبلد دي. النهاردة لو احنا قطعنا الطريق على تيارات الاسلام السياسي لمجرد اننا لا نريدها في السلطة، وقطعنا الطريق على جماعة الإخوان المسلمين لمجرد أننا لا نريدها في السلطة، هيحصل ردة فعل عكسية عنيفة لن نستطيع لملمة أشلاء بلدنا على أساسها. والتجارب موجودة للأسف حوالينا. إحنا مش عايزين، إحنا عايزين كل الأطراف تكون مطمئنة إلى ضمان إن العملية الديمقراطية تمشي بطريق صحيح. إسقاط رئيس منتخب حتى لو مش عاجبني شخصياً، اسقاطه خارج نطاق الصناديق، انا رأيي انه ده سفه وارهاب، سفه وارهاب. عارف انه ممكن كتير جدا ما يعجبش الكلام ده، يحب ضرب النار في الفرح. اذا كنت انت حضرتك موافق على البلاك بلوك يبقى اصمت بقى قدام حاجة تانية لا قدر الله تحصل. واذا كنت حضرتك موافق على قطع خطوط المترو وبتعتبر ان ده جزء من السياق الثوري يبقى اصبر بقى على اي حاجة تانية تحصل. العنف يجب ان يكون مدانا، وانا بتكلم ده نصيحة ليا وللقوى المدنية وللسياسيين. اذا ما حصلتش ادانة حقيقية للعنف غير المبرر والذي في غير محله واترفع عنه الغطاء السياسي وتحط في حجمه الطبيعي، دي مش هتبقى جزء من الثورة. ده ما ينفعش يكون جزء من الثورة اطلاقا. يا اخي انتوا بتهزروا، النخب بتهزر، النخب اللي المفروض تلم البلد دلوقتي بتهزر، ودلوقتي بتفرض شروط والبلد خلاص يعني فاضل سكة. ده هزار. طبعا في عقلاء بيتكلموا بصرف النظر عن اختلاف الفكر بينه وبينهم، لان في واحدة بعت عمالة تقول منكم لله فرقتوا الوطن. انا معرفش مين اللي فرق الوطن، لكنها خيابة اطفال على الفيسبوك. يعني مين اللي فرق الوطن؟ ده احنا الان بنقول انسوا اي حزبية وحطوا ايديك في ايدين بعض لله عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر الدم، عشان خاطر نقف على رجلينا. ولعبوا مع بعض سياسة واجروا في الشوارع واطلب من ده يدعمك وخش الصناديق واكسب وكبر مصر وعظم مصر. وان تحكم اقسم لكم بالله على الهواء، لو ان جبهة الخراب هذه تريد لمصر الاستقرار، تريد ان دين ربنا يبقى موجود في الشارع بين الناس والاخلاقيات ترجع والعمل السياسي والديمقراطية، والله العظيم لكون اول واحد ادعو الناس للانضمام ليها. باقسم لكم بالله لكن نحن نعرف جيدا كيف تفكر هذه الجبهة. والأيام بيننا، الأيام بيننا، زي ما كشفت البرادعي في تصريحاته، وكشفت وش حمدين صباحي، وبينت عبد المنعم الفتوح ببعض الأمور لما يسمح لواحد يتصل يسيب رئيس الجمهورية وقاعد على الهواء ما يردش، أمور كتير بتحصل. وبعض المختفين الآن، يعني أنا الحقيقة أنا عارف الناس تزعل تقول لك أنت حاطه في دماغك، والله أبدا، هو دخل في العمل السياسي ويستاهل إن الواحد يتكلم معاه. فين عمرو خالد؟ فين مبادرة احضني ولم شملي اللي كان بيعملها أيام كنيسة القديسين؟ احضني شكرا وقبلني شكرا والحاجات دي، ما يتحرق فين على الساحة موجود؟ فين مبادرات حزبه؟ ها؟ طبعا حد باعت، عشان برضو بعض الناس اللي بتزعل، أنا أتمنى أن الحوار، هو الحوار ليه اللي بيتعمل مع مؤسسة الرئاسة لا يدعى ليه مثلا واحد زي الشيخ خالد؟ دخلوه في الحوار معاكم، ايه المشكلة يعني؟ ما الراجل عنده حزب. وبعدين حتى باعت حد بيقول لي بلغوا الشيخ خالد يسأل مستشار رئيس، طبعا ملحقتش أسأل المستشار المحترم أيمن علي، بيقول إنه لقاء الرئيس مع جالية الرياض اكتفى بكل من يمثل الإخوان. ما دي الحاجات اللي بتعمل حساسية يا جماعة. والله العظيم أنا أريد أن يصعدوا فوق الحزبية الآن كل الأحزاب الإسلامية ويتلموا، يلموا شمل بعض، ودعاتنا يشتغلوا معاهم. يبقى الدعاة بتشتغل على أرض الشارع في المساجد وبين الناس، وهم بيتجمعوا مع بعض، مش عشان هنحارب، مش عشان هنحارب، فاكرين حاجة واحدة جدا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فاكرين حاجة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مهم أوي المعاني دي تبتدي تشتغل. قاتل الله الكرسي والسياسة والوزارة. أنا مش عايز أبقى في المقدمة ولا أبقى في الكادر ولا أبقى في وزارات. إذا كنا بنتكلم لله عشان خاطر البلد، افتكروا كويس جدا، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. مش هتفرق معايا اخدم دين ربنا منين؟ من الإعلام ولا من الجامع ولا من كلمة كتبها ولا من نصيحة أقولها ولا من شريطة دي لحد ولا من الناس. أنا عندي مشاكل ناس في البيت قد كده بعتنها لي هنا في القناة، وكل ما أكلم الناس أقول لهم مش عارف أقول لكم مشاكلكم إزاي، مين هيحلها في خضم المعارك اللي إحنا فيها دي؟ إنما في يوم هقعد أقرأ، لاني بعتمد على قلوب اهل الخير اللي يساعد واحد في ايجار واللي يساعد واحد في علاج. انا مش معتمد على الدوله في حاجه، الدوله فيها اللي يكفيها، الدوله فيها اللي يكفيها. لكن عايزكم تركزوا جدا، ركزوا جدا. فاحمد شفيق اللي هو من قبل ذكرى الثوره ما تحضر اتكلم وقال لك هنحمل الاخوان المسلمين الدم كما لو كان عارف ان في قتل هيقعوا. في منظومه فساد متشابكه، والله اوعوا تفتكروا ان بيحصل في الشارع ده عبث، ده ممنهج. والفيديو اللي هجيبه لكم وانا خارج من الفاصل دلوقتي اسمعوه كويس، أرجوكم لله اسمعوا كويس. أنا بجيب لكم فيديوهات اللي ربنا بيوفقنا أن حد بعتلنا على لينكات الصفحة أو على إيميل الشخصي عشان نتفهم إيه اللي بيحصل في مصر. مصر دولة ذات ثقل، مصر دولة مهمة جدا جدا جدا، إحنا بس الوحيدين اللي مش عارفين أهمية مصر. يمكن نكون بنحب النادي الأهلي أكتر من مصر، يمكن في ناس بتحب النادي الأهلي أكتر من مصر ونادي الزمالك أكتر من مصر، ويعتبروا ان النوادي هي الحياه، ودي ثقافه امتدت على مدار 30 سنه انا اتكلمت فيها ومش هكرر تاني. شجعوا الناس للانتماء للبلد، وحببوهم في دين ربنا، وعرفوهم ان الدين ما هوش شيء مش هيخليه يضحك، مش هيخليه يبقى ملتزم ومحترم. الدين هيعمل حاجات كتير جدا في حياتنا. خلينا نهدى عصبيا ونخرج من حاله التراشق والاندفاع والغضب اللي بتصيبنا من بعض الناس اللي بتلعب بالنار في البلد. خالد صلاح وبيتكلم انا حاسس لانه فاهم الناس كويس، والإعلام المحترم اللي كلمني أقسم بالله لا أكذب، الإعلام المحترم اللي كلمني على كتيبة المارينز وعلى أفعالهم المشينة واتصالاتهم والدعم اللي بيجي لهم والفلوس اللي بتنفق عليهم شيء مخزي. لكن للأسف ما عنديش دليل تحت إيدي، واللي عنده دليل من مؤسسة الرئاسة يطلع بقى. يعني أنا عندي ورقة أهو، حد كاتب في مؤسسة الرئاسة، معلش يا جماعة خلاص بختم، كاتب لي بيقول لي في حوار له على قناة مصر 25 منذ قليل، أحمد سبيعي المتحدث الإعلامي لحزب الحرية العدالة، تم تصوير فيديو بالصدفة لكل من محمد أبو الغار ومنير فخري عبد النور وجورجي إسحاق أعضاء جبهة الإنقاذ، وهم يتحدثون عن حضور جلسة الحوار الوطني مع الرئيس، ثم بعد ذلك بيقولوا نخرج ونروج في الإعلام بأن الحوار لم يكن بناء ولم يقدم شيء، وقد تم تسليم الفيديو لقناة مصر 25. زعوا على الناس، زعوا على الناس. امرأة اغتصبت في التحرير من 18 شخص واختفى الأمر على الفضائيات، ولم يجد منظمات حقوق الإنسان تصرخ كعادتها، والبرادعي اتخرس والثوار الأبطار لم يشجبوا، فهذا هو العهر السياسي والدياثة العلمانية، فمن تهاون في عرض وطنه فهل سنأمنه على عرض امرأة؟ الدولة المدنية عند عمرو حمزة وجبهته هي أن تضع غطاء سياسيا لأن تحرق وتقتل وتستخدم المولوتوف والخرطوش وتغتصب البنات وتقتحم أقسام الشرطة ومقرات المحافظات. ثم في تصريح واحد مقتدر نقول نحن ضد العنف اللي بيتعمل في الشارع ده على جرمه وإجرامه شرعا وقانونا ومنطقا وعقلا، بيسموه عنف. أنس حسن بيكتب: هل تظن جبهة الإنقاذ أن بيد مرسي أو الإخوان الإنقلاب على إرادتنا في الصندوق والعودة لدستور 71 لمجرد أنهم يرغبون في تلبية رغبات هذه الأقلية؟ لا يملك مرسي ولا جبهة الإنقاذ ولا أي شخص أن ينقلب على صندوق قال فيه المواطن نعم. وما أنتم نزلتونا ليه؟ نزلتونا للانتخابات الرئاسة ليه؟ ونزلتونا للاستفتاء على الدستور ليه؟ عشان كل واحد يهرج بعد ما الشعب ينزل وضيع وقته ويفضل واقف في طابور 3-4 كيلو وينفق من وقته وينفق من ماله ومن أعصابه، وفي الآخر تيجي تقولوا لي السلام عليكم؟ حاضر يا حمد. أعلم مجموعة من العاملين بخطوط مترو الأنفاق تشكيل مجموعات لمواجهة مجموعات البلاك بلوك أو أي أشخاص يحاولون اقتحام المحطات وإيقاف المترو تحت أي مسمى، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بانهيار هذا المرفق الذي يعد في المقام الأول ملكا للشعب بكامله أمام صمت أجهزة الدولة على حمايته. الكلام ده كان في اليوم السابع. القبض على 10 من المنتظرين كفر الشيخ أمام ديوان عام المحافظة، منهم محمد البص عضو حركة 6 أبريل وعضو حزب الدستور، مصطفى الشناوي عضو التيار الشعبي بمحافظة، جراء الاشتباكات التي حدثت بمحافظة كفر الشيخ بين الشرطة برضو والمتظاهرين الذين يطالبون بإقالة سعد الحسيني، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 160 بينهم مجندان وضابط من الأمن المركزي. جاهز الفيديو أستاذ حمد الله يكرمك. طبعا ما تنسوش امبارح سرقوا مدرعة وحرقوها وأسروا عميد من قوات الأمن المركزي ويقول لك نحن ندين العنف. احنا بقينا في حالة مسخرة الحقيقة. عصام سلطان طبعا انا عندي شريط الصرة في مؤسس البلاك بلوك اثناء قيامه بقيادة المدرعة، يعني تخيل سرق المدرعة وساءها قبل ان يقوم باحراقها. لو الصورة موجودة بس الحمد نزلها على الشاشة. طبعا عصام سلطان اتحكم عليه النهاردة حكم مبدئي، هم جوه مدرعة تقريبا هم، والمدرعة محروقة بعد كده فرجوا يعني وعادي، وهيروحوا القاضي وخرجهم اخلاء سبيل والحياة فن. عصام سلطان بقى النهاردة بتاريخ 20/1 بيقول: أصدر القاضي محمد موسى رئيس محكمة جونة حماطرية حكم غيابي على عصام سلطان بالحبس شهر وكفالة 50 جنيه وتعويض 10,000 جنيه في القضية رقم كذا لسنة كذا المفروع من الفريق أحمد شفيق دي المدرعة المحروقة. تخيلوا سب وقص أحمد شفيق عمل كده، سب وقص محمد مرسي وكل التيار الإسلامي وسب قص ربنا سبحانه وتعالى والنبي والصحابة بيعدي عادي. صدر الحكم دون اعلان لعصام سلطان بموعد الجلسه، لا سيما ان القضيه ده كلام عصام سلطان قضيه اصلا كانت متداوله امام محكمه جنح القاهره الجديده، استشعر رئيس الحرج نتيجه الضغوط التي تمارس عليه فتنحى عن نظرها واحالها الى رئيس محكمه شمال القاهره لاحالتها الى دائره اخرى، ويبدو ان الدائره الاخرى هي دائره جنح المطريه التي اصدرت الحكم المذكور دون اعلان او حضور عصام او من يمثله. ومن ناحيه اخرى فان الحكم قد تضمن الحبس شهرا بالمخالفه لقانون العقوبات المصري الذي نص على ان عقوبه السب والقصف بفرض ثبوتها لأنها غير ثابتة أصلا بالغرامة فقط 10,000 جنيه وفقا لنص مادة 303 من قانون العقوبات، وبالتالي فإن صدور الحكم المشار إليه بهذه الطريقة وبتلك المخالفة التي تعد خطأ مهنيا جسيما يستوجب المساءلة والمخاصمة لمن أصدر الحكم، وسيكون محلا للإجراءات التي سيتخذها عصام سلطان باكر ضد المتسببين. سب وقص الشفيق على طول اتحرك، سب وقص التيارات الليبرالية ممثلة أي حد ده شغل عالي، انما على المقابل احنا عرضنا عادي جدا سب ديننا وخلفونا وتهم وتهديدات ما فيش مشكله. اخر شيء شهاده نزيل سعودي في فندق سميره ميس عقب اقتحامه من البلطجيه امس. يا بتوع السياحه والمحافظه على السياحه ومحمد مرسي ضيع البلد والاخوان والسلفيين والاسلاميين، كاتب كده: النزيل السعودي مهزله حقيقيه، البلطجيه اقتحموا علينا فندق سميره ميس والامن المصري بيتفرج، عائلات بأطفالها مزعورة والأمن المصري نايم، شوية بلطجية دوخوا الداخلية وأمن الفندق وشردونا في الشوارع، نظام مش قادر يحمي منشآت البلد ولا زوار ولا مواطنين البلد ويتبجح طوال الوقت بقدرات وتأييد رباني، الناس محتجزة في الفندق في حالة غضب وتعب، حالات اختناق من الغاز التي أطلقته قوات الأمن المتخلفة. هو كاتب كده يعني. طبعا أنا أرفض أن هو يعني برضو حتى لو منفعل ما يصفش قوات الامن بهذه الصوره، لانهم طلعان عينيهم يا اخي الكريم على هذا. الامن يقول سيطرنا على الموقف ما زلنا ننتظر. الشرطه وامن الفندق لا يردون ان لا يريدون ان نتحدث لاعلام ويحاولون منعنا من التصوير والتواصل مع العالم الخارجي. طباخين وسفرجيه وموظفين الاستقبال هم اللي قاموا بانقاذنا تحت اشراف ناس لا يعرفون الف باء امن. البلطجيه يحاولون كسر الابواب ولا يوجد في الفندق اي مظاهر لرجال الامن. بهو الفندق مدمر تماما. اخيرا تم اخراجنا من الفندق شكرا لشباب الميدان الذين هبوا لانقاذنا ابطال بالفعل وعلى قدر المسؤوليه. اخد فاصل وقابل ضيوف الكرام، بس اسمعوا الفيديو كويس وبختم. من جبهه الخراب زي ما واحد بيقول عامله زي محل تصليح الكاوتش، مش لاقي حاجه يسترزق بيها يحط لك مسمار زي اللي بيحصل في البنزينات احيانا، يخرم الكاوتش وبعد ما تيجي تقول له صلحوا لي يقول لك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. شوفوا الفيديو واخد فاصل وارجع قابل ضيوف الكرام. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا.
منظمة إرغانيكون هي منظمة علمانية سرية بدأت نشاطها الفعلي في تسعينيات القرن الماضي لتكون كيانا موازيا للدولة الرسمية بهدف الضغط على صناع القرار وابتزازهم ومنع التيارات الإسلامية من الوصول إلى سدة الحكم ومنع البلاد من استعارة هويتها الإسلامية بشتى السبل. بدأت المنظمة نشاطها من خلال الإعلام والصحافة والسينما. بالنسبة لنشاطها الصحفي بدأ من خلال إنشاء صحف صفراء مدلسة عملت على تشويه صورة الإسلاميين وإظهارهم بشكل غير لائق أمام المجتمع التركي، وبدأ ذلك عندما قامت صحيفة أكيب بنشر صورة لسيدة ترتدي خمار وبجانبها صور لثلاثة أشخاص، وكانت تلك الصور ضمن تقرير تحدث عن ممارسة السيدة لأعمال منافية للآداب، ولكن الصدفة جعلت هذا العدد من المجلة يقع في يد أحد الصحفيين الأتراك المهتمين بالشأن المصري ليتعرف على صاحبة الصورة، واتضح أنها الممثلة المصرية آثار الحكيم، وأن الصورة مأخوذة من غلاف مجلة سيدتي، وأن صور الأشخاص الثلاثة هي لمصريين نشرت صورهم في العدد ذاته. أما بالنسبة للسينما فقد تم ضخ الكثير من الأموال لإنتاج أعمال فنية تحذر من تيارات الإسلام السياسي وتعمل على بث الرعب والذعر منهم. بلغ نشاط منظمة إرغانيكون ذروته عام 1996 عندما قام نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاء ذو التوجه الإسلامي بتشكيل حكومة ائتلافية لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية، فقام المتطرفون العلمانيون بتنظيم مظاهرات مناهضة لنجم الدين أربكان والتيارات الإسلامية. واستغلت منظمة إرغانيكون هذا الحدث وقام أفراد من أعضائها بإلقاء قنبلتان على صحيفة الجمهورية العلمانية لكي يظهر الأمر بشكل يوحي للمجتمع التركي أنه رد من الإسلاميين على هذه المظاهرات، وارتدى البعض اللحى وهاجموا الناس في الشوارع واندلعت المظاهرات في كل ميادين تركيا، وازدادت أعمال العنف بهدف زيادة السخط الشعبي على نجم الدين أربكان. وقام إعلام منظمة إرغانيكون بالتشكيك في وطنية أربكان، وادعت أن له أجندة خاصة يسعى لتطبيقها في تركيا، وأنه يسعى لعمل تحالفات مع الدول المتخلفة، وأنه يسعى لإعادة الخلافة العثمانية وهدم مبادئ الجمهورية التركية التي وضعها مصطفى كمال أتاتورك، وعملت على تنفير المجتمع التركي من الشريعة الإسلامية، وبثت صورا لملتحين هم في الواقع تابعين لمنظمة إرغانيكون وهم يهاجمون مقرات تابعة للعلمانيين. هذه الأمور كانت تهدف إلى تهيئة الأجواء لتدخل الجيش، وبالفعل تدخل الجيش ودعا مجلس الأمن القومي التركي لاجتماع في فبراير عام 1997 وأصدر قائمة من القرارات استهدفت قمع الإسلاميين وإقصائهم من أجهزة الدولة وحصار المتدينين في كل المؤسسات. زادت الضغوط على نجم الدين أربكان فتم إجباره على تقديم استقالته من منصبه، وفي عام 1998 تم حظر حزب الرفاه وأحيل أربكان إلى القضاء بتهم مختلفة منها انتهاك مواثيق علمانية الدولة، ومنع من مزاولة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات. عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بعد فوزه بالأغلبية عام 2002، تعلم قادته من فشل تجربة أستاذهم نجم الدين أربكان، فقاموا بفتح ملف إرغانيكون. تم تطهير مؤسسات الدولة التركية، وتم مراقبة نشاط أعضاء منظمة إرغانيكون، وبالفعل استطاعت أجهزة الأمن التوصل إلى لغز هذه المنظمة العلمانية الأخطبوطية التي كانت تسعى للحفاظ على مصالحها، والتي كانت تشمل الإتجار في السلاح والمخدرات والجنس. وكانت البداية عندما تم اقتحام إحدى الشقق السكنية التي كان يعقد بها بعض اجتماعاتهم السرية، وبتفتيشها عثر على مخزن يحوي أسلحة ووثائق هامة للغاية وقنابل من نفس الطراز الذي ألقي على صحيفة الجمهورية العلمانية. واكتشف أن رئيس تحرير الصحيفة عضو في المنظمة، وتم كشف مخططات للتعاون المشترك بين المنظمة وحزب العمال الكردستاني يهدف إلى زعزعة استقرار تركيا، ومخططات لاغتيال 12 شخصية بارزة من بينهم رجب طيب أردوغان. تم القبض على أعضاء المنظمة والتي كانت تضم سياسيون وجنرالات في الجيش والأمن الداخلي وقضاة ومحامون وإعلاميون وكتاب وصحفيون ورجال أعمال، وتم تقديمهم جميعا للمحاكمة. نجحت المنظمة في إسقاط نجم الدين أربكان، لكنها فشلت في إسقاط تلاميذه. وعلى الرغم من أنه تم القبض على أعضاء المنظمة وصدرت أحكام ضدهم، لكن ما زال العلمانيون الأتراك يحاربون التيار الإسلامي الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان وعبد الله جول حتى الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمحوا لي رحب بضيوف الكرام في مناقشة ما يحدث في الشارع المصري ومحاولة توصيل رسالة ان التيار الاسلامي ان اختلف في بعض الامور السياسية هو تيار لحمة واحدة، مشروع واحد، لا يتصورنا احدا ان جبهة الانقاذ هتقوم بدور الحمل الوديع دلوقتي في حزب النور معنا في الصف، كلام الفاضل اللي بيطلع منهم ده. ارحب بضيوف الكرام دكتور صفوت عبد الغني القيادي البارز بالجماعة الاسلامية ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى. السلام عليكم دكتور صفوت.
وعليكم السلام.
استاذ ممدوح شعير عضو مؤسس بحزب الحرية عدالة. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام. اهلا.
والاستاذ عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس شورى. السلام عليكم استاذ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة.
هبدأ بحضرتك دكتور صفوت عبد الغني. ما يحدث في مصر الآن لا علاقة له بثورة لا من قريب ولا من بعيد، والقاصي والدنيا يرى ذلك. بتشوف مشهد تعامل التيارات الإسلامية مع الشارع وما يحدث فيه الآن مرضي الأداء السياسي بتاع التيارات الإسلامية عموما، خصوصا ان احنا بدل الناس كأننا في جزر منعزلة الآن بعيد عن بعض، ولا بتشوف انه بطيء؟ يعني بتشوفه ازاي المشهد ده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني بلا شك ما اقدرش اقول قولا واحدا ان اداء التيار الاسلامي على الجمله هو مرضي. يعني التيارات الاسلاميه هي بشر ليسوا يعني ملائكه، فمن الوارد فيهم يعني ورود خطا هنا او هناك او عدم وضوح رؤيه هنا او هناك، لكن هذه السلبيه لا تؤثر بشكل عام على قوه التيار الاسلامي على الاجمال، على تماسك التيار الإسلامي على الإجمال، على أن التيار الإسلامي بعد الثورة ضرب المثل القوي في حكمته، في رؤيته الوطنية، في حرصه على الوطن، في حرصه على الاستقرار، وهذا الخطاب واضح منذ بداية الثورة حتى الآن. كانوا دائما يعني أعداء الرؤية الإسلامية أو أعداء المشروع الإسلامي دائما يشيعون على التيار الإسلامي أنه تيار يعني يميل للعنف والصدام وضد الدولة ومع التخريب ومع كذا. أثبت الواقع بعد الثورة أن التيار الإسلامي أحرص ما يكون على الدولة، أحرص ما يكون على الوطن، أحرص ما يكون على الاستقرار، أحرص ما يكون على الأمن، أحرص ما يكون على المواطن. وحماية مصالحه. المسألة دي علشان ما حدش يفهم غلط، المسألة دي مش علشان الدكتور محمد مرسي موجود في في السلطة
أو أي حد يكون في السلطة،
لا لا أقصد إن مش عشان رئيس إسلامي
أو ينتم.
إحنا وقت المجلس العسكري أيام ما كان البعض يريد أن يجر التيار الإسلامي بجملته للصدام والعنف في مجلس الوزراء، في مسبيرو، في محمد محمود، كان لنا موقف واضح. وعايز أقول إن حتى عندما مال بعض الإسلاميين إلى أن ينزل في الشارع ويصطدم، نحن على الجملة وقفنا ضد أفراد قليلة وقلنا لا صحح مسارك. فأقصد وكان الأمر ده وقت مجلس عسكري مش وقت الدكتور محمد مرسي. إذن التيار الإسلامي غير مبرأ
وحريص على الدماء،
التيار الإسلامي يعني على الجملة غير مبرأ، ليس جملة من الملائكة، لا ينقصهم أشياء، لكن على الوجه الآخر تيار قوي متماسك له شعبية له قوة بإذن الله، له قدرة على تحريك الأحداث وصناعة الحدث، وله وضرب المثل بفضل الله على الحرص على الوطن والمواطن والأمن والاستقرار والرفاهية. حتى الديمقراطية نفسها دائما ما كان الإسلام يتهم أنه ضد الديمقراطية وضد الحريات، الآن استبان للشعب واستبان للناس من هم الذين يلتزمون بقواعد الديمقراطية طالما لم تخالف الشرع، ومن هم الذين ضد الديمقراطية. أصبح التيار الإسلامي الآن هو الذي يعلم ويدرس ويضرب المثل للتيارات التي تدعي أنها ليبرالية أو ديمقراطية كيف تكون الممارسة الديمقراطية، كيف يكون الحفاظ على الإرادة الشعبية، كيف يكون الحفاظ على الآلية الديمقراطية، كيف يكون الحفاظ على إرادة الشعب والصندوق والانتخابات وكذا. الحمد لله أنا أحب أن أطمن الشعب، نعم نحن نمر بأزمة في مصر على الإجمال، اعتقادي أن هذه الأزمة إن شاء الله سوف تزول كما زالت يعني كل الأزمات السابقة. لا خوف على الدولة بإذن الله، لا خوف على المؤسسات بإذن الله، لن يستطيع هؤلاء أبدا بإذن الله إن هم يسقطوا النظام أو يسقطوا الدولة بإذن الله. وعايز أقول حتة مهمة جدا جدا، رغم خطورة الأحداث على الأرض، أنا أشيد بالتيار الإسلامي على الجملة، لما أقول على الجملة أقصد كل فصائل التيار الإسلامي، أشيد بالتيار الإسلامي في ضبطه لنفسه.
لان انت كنت بتشوف دكتور صفوت انه في محاولات استفزاز لنزول التيار الاسلامي في الشارع باحداث فوضى او ارباك اكتر من كده؟
انا اعتقد ان كان جزء من المخطط ان هو هؤلاء يجروا التيار الاسلامي الى النزول الى الشارع والى الميادين ويقع صدام يستغل فيه تدخل الجيش او غيره او الحمد لله التيار الاسلامي ضرب المثل. حتى عندما نادى البعض في وقت من الاوقات ان احنا ننزل التحرير في مليونية الشرعية والشريعة،
رحت عند الجامعة
وقلنا يعني احنا رحنا للدكتور للمهندس خيرت الشاطر وقلنا له هذا الاعلان خطير، نحن لنا حق في التواجد في اي ميدان، نحن باذن الله لنا قدرة كبيرة جدا تفوق المتخيل في الحشد والقوة والقدرة، واظن المليونة بتاعت في جامعة القاهرة اثبتت ذلك، اكتر من 6 مليون بالاضافة للملايين الاخرى في اسيوط واسكندرية وكذا، فاق يومها 15 مليون. احنا كنا عايزين نوصل رسالة ان احنا عندنا القدرة على الحشد، القدرة دي على الحشد تستطيع اذا ذهبت للتحرير لا تبقي ولا تذر، ولكن قلنا هذا الامر لا يصح المساس به تماما، الدولة هي الاصل، الوطن هو الاصل، المواطن هو الاصل، الاهتمام به مصلحة الوطن والمواطن هي الأصل. فلا رغم القدرة بإذن الله على الحشد والقوة والتماسك، ولكن فوتنا عشرات الفرص، استطعنا نحن نفشل من يريد أن يجرنا إلى حرب. وحتى الآن حتى الآن التيار الإسلامي يضبط يعني تصرفاته ونفسه بشكل كبير جدا جدا جدا، لكن المسألة عايزة طبعا نقول ان هذا الامر لان احنا مطمئنين الى قوة الدولة.
استاذ عبد الله بدران، هل كان هناك ممثل عن حزب النور حضر الحوار الوطني النهارده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني لو اذنت لي بس تعريجة قبل الاجابة على السؤال. هو طبعا انا في البداية بحيي او يعني بواسي جميع الاسر الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الايام، وبندعو للجرحى في ذلك من الجانبين حقيقة، سواء مدنيين او جنود شرطة او رجال قوات مسلحة ايا كان اصيب في هذه، فهو من ابناء الشعب المصري.
نعم.
ونحن حريصين عليهم أشد الحرص. وكذلك بنذكر شعب المدن القناة، شعب الصمود، شعب الذي تحمل الشعوب في المحافظات جميعها، كانت حائط الصد الأول دائما عن مصر جميعا. نناشدهم بأن يعني لا يخذلوا الشعب المصري في وطنيتهم، ونحن لا نشك في ذلك أبدا، ونحن كلنا ثقة بأن هذه الشعوب، شعوب المحافظات الثلاثة بورسعيد والسويس والإسماعيلية، نحن متأكدين أنهم جزء لا يتجزأ بأي حال من الأحوال، ويؤلمنا ما يؤلمهم ونفرح لما يفرحهم، ولكن الآن وقت لابد أن كل واحد يعطي تضحية لهذه الوطن.
جميل.
نطالبهم أن هم إذا كان بعض الأمور في خاصة بفرض حظر التجول أو بعض المشاكل، لابد أن نضحي، وهم مثال رائع للتضحية على مر التاريخ الذي مرت به مصر. هذه نقطة يعني أود طبعا أوجهها لشعبنا الغالي في مدن القناة. طبعا بالنسبة لجلسة الحوار احنا بنشارك فيها وبنرحب بها في كل وقت بتتاح هذه الفرصة. شاركنا فيها في المرحلة الأولى عقب الاستفتاء على الدستور، وشاركنا فيها في المرحلة الثانية. وانا اعتقد ان الطبيعي جدا لاي قوة سياسية ان تأتي للحوار. لا يمكن ابدا اكون صاحب رأي وادفع لهذا الرأي وانا خلف الاسوار او على بعد او اشترط او اطلب ان قبل ان اجلس ان يكون لي كذا وكذا وكذا. طب كيف يكون الحوار؟ الحوار ان اجلس واضع ما عندي، اذا كان عندي في رؤية ودافع عن وجهة نظري، احاول اقناع الاخر، اسمع وجهة نظر الاخر، اغلب المصلحة العامة اولا، لا مزايدة على مصلحة هذه البلد، لا مزايدة على تحقيق مكاسب ايا كانت هذه المكاسب، سواء انقد وانصح لمن يطلب النصيحة. انا اعلم ان مؤسسة الرئاسة
شايلة عبء تقيل محتاجة تنصح،
نحن جميعا نعاني من هذا العبء وعشناه. نحن لم نأتي من كوكب آخر، ولم نأتي من نحن كلنا نعلم ما كانت تمر به البلاد وما هي المعطيات. صحيح عندنا آمال عريضة للشعب نريد أن نحققها، عندنا خطوات نسعى لتحقيقها، عندنا نصح لابد أن نسديه. أنا أحب أن أذكر يعني حضرتك ويعني السادة المشاهدين أن نحن في كل مجال نتواجد فيه، ولسنا نحن كحزب النور فقط ولكن كل القوى السياسية، الدكتور مرسي بيرحب حتى بكافة الاتجاهات، بيدعو العلماء والمشايخ.
التقيت الدكتور مرسي في الحوار؟
اه طبعا.
الناس عايزة تعرف عشان برضو صورة تنقل للرأي العام من اللي قعدوا في الحوار نفسهم من كافة الأطياف، هل بتشعر ان في تعنت من مؤسسة الرئاسة؟ خلينا نبقى واضح، لان طبعا التيار الشعبي يعني النهارده البرد يقول لك ايه ده مضيعه للوقت، والتاني يقول لما الرئيس مرسي يتحمل مسؤوليه الدم الاول نبقى نروح، والتالت يقول لما نعمل انتخابات رئاسيه جديده. يعني هل الرئيس مرسي بيبدو في جلسات الحوار عنده ما يوصف به من بعض المرتزقه انه ديكتاتور في هذا الحوار وبيفرض شروط محدده وفي اتجاه واحد؟
والله يا استاذ خالد انا عايز اقول لحضرتك ان يكفي اعلان حاجه واحده، ان في جلسه الحوار الاولى كما نقل، انا طبعا لم احضر بنفسي جلسة الحوار، كان
انما حد ممثل عنكم
طبعا، عندنا الاخوة الافاضل اللي حضروا قالوا ان السيد رئيس الجمهورية حضر في بداية الجلسة الافتتاحية والقى عبارة واحدة بانه موافق على كل ما تتفق عليه، ولم يحضر بعد ذلك يعني في جلسة الحوار الاولى وترك.
يعني الدكتور مرسي بيقول لكم انا موافق على كل اللي بتقولوه تتفقوا عليه،
وهذا ما
في الاخر اقروا
وهذا ما حدث.
نعم.
تم تشكيل لجنة على ان تنظر وتتلقى كافة الاقتراحات الخاصة بالمواد المختلف عليها في الدستور، فتحت المجال، نقشت، لخصت هذه الاشكالات وقالت ان هي يعني عبارة عن حوالي 12 مادة عليها بعض الكلام، وهو بعد ذلك اقر وقال ان اللجنه دي ستحال هذه المواد بمجرد انعقاد اول جلسه للبرلمان كما نص عليه الدستور، ووعد بذلك وقال انا اوقع على هذا الامر، لغى الاعلان الدستوري الذي كان صادر عنه، وافق على الاعلان الدستوري الذي توافقوا عليه. انا ما اعتقدش يعني هناك يعني المشكلة ان احنا استاذ خالد خرجنا من ليس عنق زجاجة في عصر الماضي. نحن كنا جميع القوى السياسية ليس التيار الاسلامي فقط، حتى التيار الليبرالي وحتى التيار كنا كما يقولون تحت الارض، ولما خرجنا عايزين يعني نكسر الدنيا في لحظة.
استاذ عبد الله، حوار نادر بكار وكلامه معايا والتصريحات اللي خرجت من حزب النور في البيان اللي كانت بتتكلم فيه عن المبادرة او حاجة، بعض الناس استغلوا بشكل او باخر ويريد ان يدندن على فكرة ان هناك انقسام وفجوة كبيرة بين حزب النور صاحب الشعبية الثانية في الشارع المصري وبين حزب الحرية والعدالة صاحب الشعبية الاولى بالارقام اللي كانت موجودة في مجلس الشعب. ايه حقيقة هذا الامر وازاي نوصل رسالة للناس بشكل او باخر انه الخلاف طبيعي، انما احنا في لحمة واحدة في مركب واحد في مشروع واحد؟
لا هو طبعا انا عايز اقول لحضرتك، انا طبعا لم يتاح لي الفرصة ان انا اسمع كامل تصريحات نادر بكار، لكن نعم. انا جئت لحضرتك معي بنود المبادرة او اللي ما تم طرحه من حزب النور موجود معايا بنوده كاملة. اذا حضرتك اتيح لك الفرصة تقرأها حتى بعد البرنامج، اذا وجدت فيها
في مجملها
اي نوع اي نوع او اي لفظ يوجد او ما يوحي بان حزب النور يخرج مثلا عن دائرة ان هو في جسد واحد من التيار الاسلامي الوطني. انا اؤكد ان هناك بعض التيارات وبعض الاحزاب الاخرى التي موجودة على الساحة لها وطنيتها، وان لم يعني ترغب في تسميتها انها ضمن التيار الاسلامي او كذا، لكن هي حقيقة تسعى. وزي ما ذكرت حضرتك وانا بانتهز هذه الفرصة واوجه من خلال برنامجك التحية لاخونا خالد صلاح. الان صحيح حقيقة العبارة التي ذكرتها، عندما نشعر جميعا ان مصر يمسها خطر تظهر المعادن، تظهر المواقف الصحيحة، مواقف الرجال. أنا أقول من هنا من هذه النقطة عشان أصل لحضرتك عليه، نحن ننقد والناصح الأمين، ليس عندنا أبدا أي فكرة أن يحدث نوع من الانشقاق داخل الصف الإسلامي أو التيار الإسلامي، أو أن احنا لينا رؤية أن أحد يستقطبنا. نحن نعلم
صوب الكريم أقول لك إيه، جبهة الإنقاذ بتستقطب حزب النور معاها ضد بقية الفصيل الإسلامي
أبعد ما يكون. نحن مصلحة الدين مقدمة أولا، ثم مصلحة الوطن التي هي جزء من مصلحة الدين.
نعم.
لا شك في هذا الأمر.
أستاذ ممدوح شعير، يعني يلوم الناس على جماعة الإخوان أنها تريد أن تستأثر بكل شيء ومش عايزة تشرك معها حد، بتعرض عليها مثلا أفكار ما بتقبلهاش إلا إذا كانت من حد من الإخوان، بدأت فكرة كلام بيقال حتى من داخل الفصيل الإسلامي نفسه لما بينتقد، وأنا اتفقنا قلنا إذا كنا بننتقد لابد أن نخلص النوايا لله، فكرة أنه أنا بأقدم في جماعة الإخوان المسلمين الثقة اللي بينتمي لجماعتي على الكفء اللي ممكن ينتمي الى حزب اخر سواء كان اسلامي او وطني او تكنوقراط مش مؤدلج مع الاحزاب. رد حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا انا كل اللي حضرتك بتقوله ده سمعناه كتير طوال الفترة اللي فاتت، خصوصا منذ تولي السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وبدأت الحرب الشعواء من خلال ماكينة اعلام جبارة عبارة عن 15-16 قناة، كل قناة فيها 3-4 برامج،
ده سير بي اف 16.
طبعا كل قناة فيها 3-4 برامج متتابعين ومتتاليين يوميا، يعني المواطن يقول من اول ما يتقال له بسم الله الرحمن الرحيم ضرب 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 لغاية بالليل السلام عليكم ونشوفكم بكرة. فتخيل حضرتك لما يكون في مكنة اعلام من عبارة عن 15 قناة، وانا مدخل فيهم على فكرة القنوات الحكومية، تلفزيون مسبيرو على فكرة، تلفزيون مسبيرو اللي وزير الاعلام
من سي بي سي،
وزير الاعلام اللي قاعد هناك في الدور السابع على ما اعتقد من الاخوان المسلمين، بالله عليك يا شيخ، بالله على كل السادة المشاهدين، يعني هل حد من السادة المشاهدين ملاحظش ان حتى التلفزيون المصري بقنواته الاولى والفضائية والنايل الاخبار وقنوات النيل بانواعها وكل قنواته حسوا ان هذا المبنى بالكامل ميال ولو بنسبة 50% للسيد الرئيس او للنظام او للاخوان او 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 مستحيل، بالعكس عدد الذين يتم استرافتهم في برامج التلفزيون في مسبيرو اللي هم خارج التيار الاسلامي وضد النظام وضد التيار اضعاف مضاعفة من الذين يتم استلافتهم من الحرية والعدالة او اخواننا في النور والاخواننا السلفيين. هذه من ناحية هذا من ناحية الاعلام. فالحرب حرب شائعات مبنية على والشائعات لا تعني الا معنى واحد وهو الكذب. والكذب الحقيقة هو المحور الاساسي لكل التصريحات التي يتم التصريح بها في الاعلام في هذه الايام وحتى اللي بيتم التصريح ده في الشارع سواء ممن يسمون انفسهم بجبهة مش عارف ايه والطيار اللي مش عارف ايه والكلام ده كله كله مبني على الكذب. وليست هناك حقيقة واحدة تقال في الشارع وانا اعني ما اقول وليست هناك حقيقة واحدة تقال في الشارع او في الاعلام عن رئيس الجمهورية او الحكومة او النظام اللي موجود. حتة الاخوانة لو اتكلمنا وقلنا مفيش اخوانة يبقى كلام مرسل. هما بيقولوا اخوانا وده والكلام اللي هما بيقولوه ده مرسل وانا لو قلت مفيش اخوانا يبقى مرسل. يبقى علشان الكلام يبقى محكوم ويبقى المشاهد او السادة الكرام يقتنعوا بيه الشعب يقتنعوا بيه نتكلم بلغة الارقام لكي نرى اذا كانت هناك اخوانا او ليست هناك اخوانا. حضرتك نظام الحكم رئيس ارادة شعبية جابته انا لا دخل لي بيه لا دخل لنا به لان الشعب في البدة الثالثة في الدستور هو صاحب السيادة هو المصدر الرئيسي للسلطان ودايما كل القوى اللي في الشارع بتنسى المادة الثالثة من الدستور. يعني هي ماسكة الدستور كله والمادة دي بالذات بينسوها ان الشعب هو صاحب السيادة وهو المصدر الرئيسي للسلطان.
صاحب الشعب اختيار الحاكم
نعم في اختيار الحاكم في اختيار من يمثلونه او في مجلس في البرلمان بغرفتيه في اختيار من يمثلونه في الاستفتاء على الدستور الشعب هو صاحب السيادة ولا يصح بأي حال من الأحوال بعد أن يقول الشعب كلمته في أي من الذي ذكرناه أن تخرج علينا فئة أو جماعة ثم تقول لا والله إحنا بنعترض نرجع نبحث الحتة الفلانية. أنت بتهرج
كويس
أنت بتهرج ولا إيه؟ ده لعب ده اسمه لعب في الشارع. دي حاجة. الحاجة الثانية أنا هتكلم بموضوعية شوية. أنا عندي حكومة الحكومة دي مكونة من 35 حقيبة وزارية أو 35 وزير لما أجد فيهم 6 حرية وعدالة 6 على 35 يبقى معنى كده ان مفيش اخوانا في الحكومه. هذه واحده. انا عندي محافظين عندي 28 محافظه لما يكون فيهم 7 او 6 من الحريه والعداله
كلمة الربع يعني
اقل بكتير يا فندم يبقى فين الاخوانا؟ طيب اما يجي السيد الرئيس في الحمله الانتخابيه بتاعته يضغطوا ويطلبوا منه انك انت احنا هنقف جنبك بس بشرط. خلي بال حضرتك بقى المساومه كانت في موقف يعني لا يعني هم المفروض لما يفتكروا الموقف ده يتكسفوا من نفسهم اللي هم راحوا يأيدوا السيد الرئيس في الحملة الانتخابية بتاعته. احنا هنقف جنبك ضد شفيق ضد مين اصلا ده المفروض اصلا ما ينزلش. فانت ظهر لك فجأة الثورة المضادة والثورة الحقيقية ظهر لك فجأة النظام القديم والنظام الجديد تروح تقعد مع الراجل وتقول له هنقف جنبك بس
يعني
بشرط.
يعني شفيق بيقول احنا اللي اسقطنا نظام مبارك.
ما هو بيحلم ما هو لا ما الاحلام الاحلام الليل دي بتعمل هلوسه حضرتك. يعني الواحد ممكن يقوم من النوم مبسوط وعاد يكتشف في الفجأة انه كان حلم وبرضه ممكن يقوم من النوم منزعج كده وعن يرتاح انه كان حلم فهو تقريبا بيحلم ما يزال بيحلم. يعني بالنسبه لحته المجلس الرئاسي تعهد السيد الرئيس بان يشكل مجلس رئاسي من قالوا له لازم يكون في اقباط قال لهم في اقباط قالوا له لازم يكون في ستات قال لهم في ستات قالوا له لازم ما يكونش في حد من الاخوان قال لهم ما فيش حد من الاخوان النواب بتوعك ما يكونوش من الاخوان ما جابش حد من الاخوان. اجي ابص على المجلس الرئاسي الاقي او المستشارين يعني
يعني
والمستشارين
عصام الحداد مساعد رئيس الجمهوريه
نعم
انا بكلم بس عشان تبقى فاهم
ده مساعد
انما مساعد المستشارين
انما الكلام على المستشارين هم اشترطوا عليه الاتي انه يكونوا كلهم يعني
من بره جماعه
الاخوان. وعلى فكره بالنسبه للحكومه برضو هم اشترطوا عليه ان تكون الحكومه ما تكونش من ال طيب تكونش اغلبيه من اغلبيه من الاخوان ورغم ذلك
طب.
فعلا هي الحكومه
عشان ما تفوتش في الحته دي هل انت راضي عن اداء الحكومه كممدوح شعير المؤسس حزب الحريه والعداله؟
انا حاليا انا ما اقدرش ارضى ولا ارضى واي حد يقيم حد في الفتره دي في هذه الفتره الزمنيه بتداعياتها اللي على الارض ما يبقاش عادل.
لا انا مش بتكلم
معلش يعني
طب هقول جمله عشان ارجع للدكتور صفوت
لا
يعني مطالب الناس الان بتتكلم عن انه انا محتاج رئيس وزراء. انا بحترم جدا هشام قنديل والله
نعم
وراجل محترم وخلوق نعم. انما قصدي المرحلة الصعبة دي حاسين انه محتاج حد يكون له ثقل اقتصادي ونائبه مثلا سياسي قوي, او العكس له ثقل سياسي ونائبه اقتصادي قوي. هل بتحتاج بتشوف انه في اصرار على تمسك مؤسسة الرئاسة بالدكتور هشام قنديل على اساس انه شايفين في انجازات موجودة الناس مش عارفاها بسبب زخم الاعلام المضاد؟
لا, هو لا مجاملات في اختيار الحكومة او في اختيار الوزراء. وانا عايز اقول لحضرتك وفكر السادة المشاهدين وفكر ضيوفك الكرام بشيء مهم جدا. اول ما لا ظهرت نتيجة انتخابات الرئاسة المرحلة الثانية وفاز الاستاذ الدكتور محمد مرسي بالرئاسة, استقال فورا من الحكومة السيد بتاع السياحة اسمه ايه اللي هو النصراني اسمه منير فخر عبد النور, فورا قدم استقالة. واستقال من الحكومة الدكتور جودة عبد الخالق بتاع التضامن, التضامن الاجتماعي وزارة التموين والتجارة والتموين. واستقال وزير ثالث انا يعني لا تسعف لذكر استقال ثلاث وزراء, وفي محافظ في الشرقية قال لك استقالته اهي, وفي وفي وفي. انا اقصد اقول لحضرتك ان اساسا اللي بيطلبوا ان هم ليشاركوا وان يبقى في مشاركة وان هم نفسهم اللي مش ما بدوش ايديهم, بل بالعكس فيهم اللي استقال مجرد نجاح الرئيس محمد مرسي واعلنوا صراحة اننا لم نستطيع ان نعمل مع رئيس الاخوان المسلمين.
هل مفيش شفافية عشان ارجع للدكتور صفوت, هل مفيش شفافية انه الرئاسة بتعرض على ناس وما بتطلعش تقول للناس مثلا عرضنا على الاستاذ عبدالله بدران ورفض, عرضنا على الدكتور صفوت وقال لا, عرضنا على فلان الفني
قال لا. ها؟ ما قالوش ان هم عرضوا على الناس ورفضوا. طب بس العلم حضرتك
ليه ما بيتقالش ده بحيث الناس تبقى عارفه انه مكره اخاك لبطل ادي القماشه اللي قدامك؟
لا, وقتها وقت الاختيار ما اعلنش هذا, ولكن بعد كده في البرامج وفي البرامج اتقال عده مرات ان طلبت عده اشخاص للوزاره الفلانيه والوزاره الفلانيه وكانوا يرفضون, وطلب لرئاسه الحكومه العديد من الاشخاص وكانوا يرفضون. طيب بل بالعكس احنا ليه بنقول اللي طلبوا؟ بقول لحضرتك اللي كانوا موجودين قدموا استقاله ومشوا مجرد وقالوا لا احنا مش هنشتغل مع رئيس من الاخوان المسلمين. اذا الموضوع مش موضوع ان الاخوان بتخصي,
انت شايف ان اللي مش عايزين في موضوع كراهيه لجماعه الاخوان برمتها فرافضين اي حوار معاها اي حد منها؟
لا, تصدير جماعه الاخوان للكراهيه, ولكن الكراهيه كراهيه للاسلام والدين وعلى مسؤوليتي.
طيب دكتور صفوت هاخد مداخله وبرجع لحاجه, البناء والتنميه فين من الحوار, الحوار الوطني ومساله تعديل مواد في الدستور اللي كلف الدكتور هشام قنديل وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية نتكلم فيها. اسمع اجابتك. معنا المهندس محي ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليك فكاده الشيخ. ازيك فضيله الشيخ خالد؟
ازاي حضرتك؟
انا كان ليا بس سريعا كده نصيحه لحزب النور ونصيحه لحزب الحريه والعداله. ابدا بس بالسياق افضل حاجه واقول
تعالى والبناء والتنميه.
والله البناء والتنميه راس النهارده شايفهم ما شاء الله هم الخدم بس للاحزاب الاسلاميه ولا يسابقوا على المناصب. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم وطبعا يكون لهم مكانة في فترة قادمة. قول الله تعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. نصيحتي بس لحزب النور, هو النهاردة كان في مبادرة من حزب النور بتقول إن احنا نعمل حكومة ائتلافية من جميع القيادات السياسية. أنا عايزه بس إخواننا حزب النور بس يستمعوا, طبعا زي ما ربنا قال في سورة الأنفال إن كنتم مؤمنين. جبهة الإنقاذ إن كنتم بتحسبوها من القوى الوطنية لن تنجحوا بهذا المنهج. المنهج لان هنا هو مش حريص على نجاحك, هو حريص على اسقاط الدكتور مرسي. النصيحة ان الاتجاه الاسلامي قد اختاره الشعب بالاغلبية, فيكون على قلب رجل واحد ويختار الكفاءات تقوى لله عز وجل. يعني ايه كفاءة؟ يعني شخص عنده علم وشخص عنده خبرة خاصة سبق ان عمل في نفس المجال. فدي نصيحة الحزب النور.
كويس.
وطبعا لازم يعرفوا ان ربنا نصر ناس مش مؤمنين زي اليابانيين لانهم اخذوا بالاسباب. احنا عايزين ناخذ بالاسباب ثم ناخذ بالايمان.
جميل.
نصيحة الحزب الحرية والعدالة البحث عن الكفاءة.
نعم.
الاخ ممدوح شعير جزا الله خير بيقول ان الجماعة الوزراء فيهم 7 بس والاحزاب فيهم 5 بس. يا اخ ممدوح جزاك الله خير, هي ما تتحسبش بالعدد, هي تتحسب بالكفاءة. يعني مثلا هل ينفع اجيب انا رئيس حي ناظر مدرسة, ينفع انا اجيب رئيس حي ما يعرفش حاجة؟ فلازم المسألة نصيحة لله عز وجل حتى لا تضيع النعمة. يا اخوان يا اخواني استمعوا, هناك سنن لله عز وجل, في سنن لله هو ربنا اللي هيختار, في جدول زمن ربنا اعطاه لكم. فما نقولش بقى اصل هم 5 ولا 6, هل هو ده كف؟ واختم كلامي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبا ذر. طبعا انتوا عارفين مين أبا ذر.
نعم.
مفيش حد زي أبا ذر. قال له لا تتولن على يتيم فانها حفرة وندامة, ستسألوا عن كل شيء,
ستبحثوا
عن الكفاءة. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا باشمهندس محي. سجل عندك النقطة استاذ ممدوح, عشان ناخد بس وقت الدكتور صفوت عبد الغني. ما زلنا نكرر اننا نبحث دائما وابدا للتيار الاسلامي، اعتصموا، اوعوا تنسوا اعتصموا، لن يكون هناك نجاح لاخذ سفينه الوطن الى بر الامان الا بالاعتصام. ينضم اليكم حد مش من الفصيل لكن عنده حس وطني، بيخاف على البلد، حس لا ان الموضوع خرج عن اطار مساله الخلاف السياسي الى مساله حرق مصر ومؤسسات مصر، ينضم اليكم، خدوه بحضنكم وطبطبوا عليه، ونقف كلنا لحمه واحده، جبهه واحده ضد اي حد عايز يخرب البلد، ايا كان اسمه السياسي، ايا كان وضعه السياسي، ايا كان قامته عند التيار الليبرالي. اتفضل دكتور صفوت.
هو اولا قبل ما ادخل في مساله الحوار، انا من حقي طبعا كحزب اسلامي او كفصيل من فصائل التيار الاسلامي يعني ان يكون لي نصيحه ل مؤسسة الرئاسة أو للحاكم أو لنظام الحاكم أو الحكومة. هذا أمر الإسلام نفسه حث عليه وحض عليه، فشيء طبيعي أن يكون لنا كفصيل تحفظات على أداء الرئاسة، شيء طبيعي جدا جدا وشرعي ومنطقي وسياسي أن يكون لي بعض الاعتراضات على أداء الحكومة. هذا أمر لا يستطيع أحد أن يزيد عليه. وإحنا كحزب بناء وتنمية عندما نجد يعني خطأ ما أو نصيحة ما يجب أن توجه إلى الرئاسة بنوجهها بكل وضوح وصراحة. والحمد لله في لقائنا مع الدكتور محمد مرسي منذ أن تولى الرئاسة حتى اليوم لا ندخر وسعا في نصح، وعندما نرى خطأ بينا نقول أن هناك خطأ بين يجب تصحيحه، ولكن على قاعدة هذه المعارضة، على قاعدة الدعم والتعضيد وليست على قاعدة المنافسة أو إن أنا أنال أو أطعن يعني عليه أبدا. إذا كان فصيل إسلامي بيوجه اعتراض ما على أداء الرئاسة أو الإخوان فهذا من منطلق الحرص، من منطلق الحب، من منطلق أنني أريد أن أرى مؤسسة الرئاسة دائما تسير نحو الأفضل لخدمة الدين والدولة. فلا غضب نهائي ولا استغراب تماما على أن يكون أنا أو حزبي أو حزب النور أو كذا له اعتراض ما على أداء الرئيس أو الإخوان. وده لا يمكن أبدا أن يستغل البعض كذريعة أن نترسم ينقسم، أترسم بفضل الله، فضل الله لن ينقسم في يوم من الأيام، ولذلك بإذن الله. ولذلك أنا نصحتي لإخواننا في الرئاسة أن يتقبلوا النصح من الفصائل الإسلامية، لأن التيار الإسلامي مؤمن بقضية مهمة جدا، ان ما نحن فيه هو ليس مشروع يخص الدكتور محمد مرسي، وليس مشروع يخص الحرية والعدالة، وليس مشروع يخص الاخوان، انما مشروع اسلامي كلنا على استعداد ان نحميه حماية للشرعية وحماية للمشروعية وحماية للهوية وحماية للشريعة. فمسألة منتهية، ما يستغلش حد ده ابدا ان في انقسام في التيار الاسلامي. فعلى الرئاسة أن تتقبل هذا وأن تدركه وأن تعي أن النصح يعني الدعم. نعم. يعني أننا أريد أن أراك قوة، أريد أن أرى سياسات واضحة محددة قوية تسير في الطريق الصحيح.
نعم.
بالنسبة نصيحة بقى، نصيحة تانية بقى للفصائل الإسلامية، عندما تعترض لابد أن يكون لها دائرة لا تخرج عنها، بمعنى اعترض في اطار الدعم ولا اعترض في اطار التنافس الحزبي او السياسي. انا عايز اوصل للفصائل الاسلامية ان تلتزم بادب وضوابط الخلاف مع الرئاسة، اختلف مع الرئاسة ولكن في الدائرة التي لا تخرج سمع عن هدفه في دعم المشروع الاسلامي. فيما يتعلق بالحوار، الكل يعلم ان حزب البناء والتنمية احرص الاحزاب على توافق، وأحرص الأحزاب على المصالحة الوطنية، وأحرص الأحزاب على أن يكون هناك اصطفاف وطني واضح، وأحرص الأحزاب على مسألة الحوار. احنا لما شفنا الهيئة التأسيسية كادت أن تسقط، والمجلس العسكري أراد أن يضع يشكل هيئة تأسيسية وليعمل إعلان دستوري، احنا قلنا النزاع في ايه؟ مقاعد البناء والتنمية، يضعهم في يد يعني الحصة بتاعتنا نضعها في يد قوي أمين ترضى عنه حتى الأحزاب المدنية. ولما اخترنا الدكتور محسوب الكل شهد بأداء الدكتور محسوب الإسلامي والوطني، وعندما اخترنا المستشار نجد دربالة نائب رئيس محكمة النقد الكل شهد بنزاهته كرجل قاضي مستشار حكيم له خبرة ودراية بالقانون وكذا. يعني اقصد ان
ما همكوش انكم تكونوا في الكادر
عايزين حد يقبل مصر قبل. فاقصد ان نحن احرص ما نكون على الحوار ولكن لنا اعتراضين اساسيين في مسألة الحوار.
واحد
نمرة واحد لابد ان اكون قويا وانا ادعو للحوار لا اتسول الحوار ولا استجدي احدا ان يأتيني للحوار انا مش ضعيف يا دكتور مرسي يا رئاسة انتم لستم ضعفاء انتم لكم ظهير سياسي وإسلامي وشعبي قوي تحركوا من منطلق القوة لا تستجدوا من أحد أنتوا مش بتشحتوا أنتوا حريصين على الوطن فبالتالي يجب أن تكون دعوتكم للحوار من منطلق قوة لن يكون أبدا حوار له جدوى إلا إذا كنت قويا الفرقاء لا يأتوا إلى ضعيف
ما بتفسرش ده رغم أن أنا متفق معاك
لا يأتي
معاك.
إلى ضعيف أنا يأتي إلى
معاك.
قوي
أنا متفق معاك نعم. بس ما بتفسرش ده بفكرة أنه يا سيدي أديني قدمت لكم كل ما تريدون عشان الدنيا كلها تعرف أنكم أنتم الذين لا ترغبون في الحوار حتى لا تكشف نواياكم أمام الناس وخططكم
لا ده معنى يعني مقبول لكن يعني لا أريد لهذا المعنى أن يسيطر على صانع القرار حتى يظهر كأنه يستجدي تمام. وحتى يظهر كأنه يتسول الحوار
نعم
احنا في حزب البناء والتنمية لما حصلت احداث العنف الاخيرة في 25-26 يناير عملنا مؤتمر صحفي وكنا واضحين فيه كل الوضوح شرط اساسي علشان اقبل الحوار الا يكون من ادعوه للحوار رجل يدعو الى العنف او لا يتبرأ منه تبرأ واضح انا مش معقول اقعد واحاور مع رجل يتسبب في إراقة الدم المصري أبدا بأي حال من الأحوال فبالتالي احنا شرطنا شرط وقلنا في مؤتمر صحفي قبل دعوة الرئيس أو أظن في نفس اليوم يعني ظهر اليوم الذي دعا فيه الرئيس إلى الحوار قلنا في مؤتمر صحفي نريد أن يكون هناك شرط للحوار وضابط للحوار هو أنني لا أجلس أبدا مع من يتسبب في إراقة الدم المصري مع من يدعو إلى عنف مع من يدعو الى صداق مش هفرح قوي علشان اظهر للناس ان انا حديث على الحوار اقعد مع واحد هو يدمر الوطن ابدا ده مش فخر ولا شرف مش شرف ليه ان انا اقعد مع فلان وانا اعلم انه يدبر بلاد من اجل اراقة الدم ده مش شرف
طب الشيء الثاني
لا يكون هناك تنازل ابدا عن الثوابت الاسلامية والوطنية انا عايز بس اقول حتة مهمة جدا علشان احنا الحمد لله منسجمين مع افكارنا منسجمين مع قيمنا لا يمكن ابدا ان يكون لنا وجه اخر عندما عرض في الحوار انا كنت حاضر يومها في الحوار الوطني وعرض مسألة تعديل المواد المختلف عليها في الدستور قلت لهم وبكل صراحة امام الكل وامام المستشار محمود مكي كان الرئيس مرسي زي ما قال اخونا عبد الله اتكلم كلمة ومشي وسدنا براحتنا وكان يتولى الحوار الدكتور او يرأس الحوار المستشار مكي والمهندس ابو العلا كان هو الذي يدير الحوار وقلت لهم يا اخواننا نعم للنظر في المواد المختلف عليها من الدستور نعم ولكن هناك شرط اياكم ان تمسوا
الثوابت
والمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة
طيب
دكتور لا لان طيب. انا قلت لهم ايه قلت لهم انا دلوقتي بقول ايه بقول في ناس معترضة في مجموعة معترضة على بعض المواد من الدستور وبتنزل في الشارع وبتعترض لو اتفقوا على حذف المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة وتم حذفها بالفعل هينزل الى الشارع ملايين لا يصح ابدا المساس حطوا قولوا والله عايزين نحط مش عارف مادة او نعدل مادة خاصة بالصحافة مش مشكلة مادة تتعلق مش عارف بالتأمين الصحي مش مشكلة مادة تتعلق بالحريات العامة مش مشكلة
انت حاسس ان هم هدفهم الاساسي في مسألة تعديل مواد الدستور انا بتكلم على
متأكد ان الهدف الاساسي هو حذف المادة 219 المفسرة للمبادئ
تتكلم على الطرف الاخر
طبعا
طبعا
فبالتالي لما ادعو الحوار والامر ده لازم يكون واضح وانا باعلن لن نسمح ابدا باي حال ان تمثل ماده 219. ده خلي بالك ده احنا قبلنا بال 219 وهو الحد الادنى. الاصل ايه يا استاذ خالد؟ الشريعه الاسلاميه المصدر الوحيد للتشريع، هو ده اللي بيعبر عن اعتقاد الشعب وعن دينه. لما اجي اقول مبادئ الشريعه يبقى انا فرطت، لان مبادئ الشريعه كلمه عامه فضفاضه لا تحمل معنى محدد. لما اجي احط لها تحد ادنى ضابط لها وهو تفسير للماده 219، ويجوا هم ينادوا من ضمن ما ينادون به حذف هذه الماده، اقول لا ده ما يبقاش حوار. طيب. ده يبقى خروج على الثابت الشرعي وخروج على الثابت الوطني وخروج على الاراده الشعبيه، ونستطيع عندها اذا فرضوا رايهم ولا يعني ان شاء الله يعني
ده مش هيحصل،
مش هيحصل، مش هيكون، نستطيع ان احنا نقول ان لا دخلت البلد في ازمه حقيقيه مش ازمه. يعني
استاذ ممدوع عشان هرجع كده وانا بقفل، يعني واحد بيرد الحقيقه عمرو موسى بيقول انه اما رحنا الحوار الجماعة بتوع الحرية العدالة دكتور الكتاتني قال نتائج الحوار ليست ملزمة لنا، فبيقول أنتم الذين أشعلتم فتيل الأزمة في الشارع المصري بفكرة أن أنتم مش جادين في الحوار بشكل يدخلنا في شكل عايز أقول إيه استقرار. لا أنتم بتتكلموا، أنا بتكلم على اتهامه ليكم يعني بلغة فيها عنجهية واستعلاء للإعلام وللدنيا.
السيجار كان في ايده
مش عارف ساعتها والله كان موجود ولا
الاستعلاء مع السيجار بدي منظر تاني يعني.
طيب اتفضل.
بص حضرتك انا الكلام ده ما ردش عليه لان انا ما بصدقش الناس دي. الناس دي ماشيه بطريقه انها تكذب كتير.
نعم.
انا بس هركن الكلام ده خالص. ليها تعليق بسيط على اخويا الفاضل الدكتور صفوت.
اتفضل.
رئيس مرسي لا يستنجد الحوار. رئيس مرسي لا ليس ضعيفا. وهو
لا هو ما قالش ضعيف،
هو يطلب الحوار
هو بيقول
ولا يتسول الحوار. والرئيس مرسي لن يتش يعني لن لا يريد ان يظهر لمظهر انه يتشرف بانه يتحاور مع اناس معينون. الرئيس مرسي يتصرف كرئيس للجمهوريه، يعني رئيس لكل المصري، يعني هو رئيس ده ورئيس ده، رئيس حمدين ورئيس عمرو ورئيس زيد ورئيس عبيد. هناك فارق بين ان نتحدث ونحن خارج السلطه ونحن نتحدث ونحن المسؤولون عن البلد
القوه مطلوبه يا استاذ، القوه مطلوبه.
ولكن
عايز اقول لك انا النهارده رحت عند بقال، انا بس رحت عند بقال
بعد اذن حضرتك،
رحت عند بقال
بعد اذن حضرتك
هخليه يشرح لك الجمله دي وبعدين ارد يا استاذ ممدوح.
بعد اذن حضرتك
اتفضل.
طيب بعد اذن حضرتك
بس لابد ان تظهر القوه.
بعد اذن حضرتك.
طيب اتفضل يا استاذ ممدوح.
الجمهوريه وبيخاطب شعب
مش ضعيف،
ما هو مش ضعيف.
لا اريد ان يكون رئيسا ضعيفا.
لا هو مش ضعيف،
هو مش ضعيف وانا متاكد هو مش ضعيف.
بص يا دكتور،
عارف الدكتور محمد مرسي،
بص يا دكتور، رئيس الدكتور محمد مرسي الذي تقول انه لا تفاوض على ماده الشريعه، لان انا اعلم تماما ان ماده الشريعه لن يستطيع احد ان يقترب منها
ان شاء الله باذن الله.
دي واحده. انا بقى عايز اقول لك على حاجه، على حاجه اكبر من كده واهم من كده. ما هو ايه اللي انتوا عاوزين تعدلوه؟ هو الشعب ده ايه؟ بيلعب جنب الحيطه؟
بعد ما الشعب بيكلمك انت
ده بيكلم من اللي جنبك.
ايوه ايوه مواد ايه الشعب قال كلمته في الصندوق النهارده، طلع تلتين قالوا نعم وتلت قال لا. لو انت جيت لعبتني في اختياراتي اللي انت هتعدله ده هم التلتين هيروحوا يقولوا عليه لا. يعني انت في الحالتين خسران خسران. الناس دي عندها غباء سياسي، اللي بيروح يطالب بالتعديل بعد تعبير الشعب عن رغبته في خلال شهرين، لسه الدستور ما بقالوش شهرين، اللي يروح بعد شهرين يقول انا عايز اعدل المواد دي، التلتين اللي
قالوا نعم عشان الرئيس اتكلم ده واحده بس. الدكتور صفوت قال ان احنا عايزين نعدل
بعض المواد عشان
على دماغي،
عشان ما
لا لا على دماغي، على دماغي ما ده هيحصل ماشي.
ما الدكتور مرسي التزم بالتعديل
برضه هتخرجني من الموضوع. بس بالفضل سيبني اكمل، يعني دعني اكمل فكرتي
عشان فاضل ثلاث دقائق. والله اتفضل.
دلوقتي انا عندي تلتين قالوا على الدستور نعم على وضعه الحالي، لو لما هيحصل تعديلات طالما الرئيس التزم.
ايوه
احنا مع الرئيس
تمام
عشان تبقى عارف، يعني ده احنا السمع والطاعه.
لا لا مش
لا 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 الحته دي حرقاهم قوي واحنا صنعوا الطعم. لا بس دي واحده بس، احنا راضيين بكده، احنا راضيين بكده
لا على بصيره وعلى حكمه
وعلى
لا 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 وعلى رؤيه واضحه.
ماشي ماشي بس احنا بقى عندنا احنا صنعوا الطعم
كويس
علينا. يعني التلتين دول لما يحصل تعديلات هينزلوا يقولوا التعديلات دي ايه؟ لا احنا مش موافقين.
ايوه
ايه يبقى تضيع وقت.
طيب اذا سؤالي الاخير لحضرتك، هل انت راضي عشان اخرج بقى اختم مع الدكتور، هل انت راضي عن اداء الحزب كحزب، الجماعة كجماعة، راضي عن مسألة انه هتحاول تنفرد بقرارات او حاجة كما يقال، ولا شايف ان احنا
لا لا كما يقال؟ انا لا ارد على هذه المقرات لان الناس دي مهمتها ان هي تشغلك، مهمتها ان هي ترمي لك اكاذيب واشاعات وانت بتقعد تشتغل. حتة بقى راضي عن الاداء انا هرجع لكلمه قالها المشير طنطاوي.
بسرعه بقى.
بسرعه قوي. قال نحن نواجه امور حرب اكتوبر كانت اسهل منها بكثير.
طيب استاذ عبد الله
بدر
حمدين صباحي قال ان حزب نور عمل مبادره تتفق معانا وتلتقي معانا. طيب هل تتصور انه مبادره حزب النور هتجعل واحد زي حمدين صباحي والجبهه اللي معاه هتوافق على ان كنتوا تتحركوا في هذه النقاط؟
هو بس حضرتك بعد اذنك يعني انا ارجع للمداخله سريعا بتاعه الدكتور محي.
نعم.
اللي هو او المهندس محي. طبعا مساله المطالبه بمساله حكومه احنا بنقول دي حلول مطروحه للنقاش. لما بنعمل مبادره يعني مش معنى كده ان انا بلزم كل الاطراف بيها. احنا في فصيل كبير جدا حتى بما فيه الفصيل الاسلامي واضح ان اداء الحكومه خلال الفتره اللي فاتت من يوم توليها لغايه الان في مل لم تلبي اي احتياجات الاساسيه للمواطن.
كويس.
فضلا على ان عدم وضوح رؤيه موجوده، كل الناس بتقول كده، مفيش وزير بيطلع على وسيله وسائل من وسائل الاعلام بيقول انا رؤيتي ان انا خلال الشهرين ده هو
يعني أنا... انت طالب انه زي ما انا بقول دايما صفر لي العداد قول لي انا استلمت كده وهتحرك بتدرج كده.
أنا هو المشكله بيتعامل على اساس ايه؟ ان هو فاكر ان هو قاعد شهرين، حتى لو كان قاعد شهرين احنا عايزين نغير المنظومه ان طيب. انت تقول ان انا موظف حكومه لغايه ما همشي واللي يجي بعدي هو اللي يصلح، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي طبعا يعني احنا كان ودي يعني في الحلقه ان احنا ما ننشغلش بان كل واحد يدافع عن موقفه. يعني نعم. معلش انا
مع احترامي
الكبير الدكتور صفوت
يعني
احنا بنقول ان احنا فصيل.
نعم.
وما زلنا بنأكد على ذلك وانه طيار واحد وان ما بنصفش ان انا اقعد يعني اقول انا احرص احرص قول من احرص لعل يكون في هناك اخرين.
نعم.
ولكن
نعم.
يعني التقصير على او يعني الاغلاق
معلش 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 انا اقول انا احرص واني ما اقول
لا
واني ما اقول وعندي دلائل على ما اقول. عندي النقطه
دي ولا تزكوا انفسكم حتى على الاقل.
عندي النقطه
دي. طيب ماشي انا يعني قلت مش عايزين الخلاف يعني ايه ان احنا نظهر لكن انا باكد على ان حضرتك المبادرة التي اطلقت من حزب النور بنودها كاملة اشبه ما تكون توافق كبير جدا للتيار الاسلامي قبل التيارات الاخرى.
نعم.
كون ان هو واحد عايز ينقي منها عبارات معينة عشان يصطاد يقول بيها حضرتك يصطاد في الماء العكر ويظن ان هو حزب النور بكده. انا قلت في البداية نحن ننهج منهج الناصح الامين لمؤسسة الرئاسة وللحكومة. البنود اللي موجودة موجودة لجميع المحاور اللي هي فيها مشكلة حالية ابتداء من الأحداث اللي موجودة حاليا والأحداث وما نراه مستقبلا. دي رؤية. احنا مش معنى ان احنا بنطرح رؤية يعني معنى كده ان هي زي ما قلت كده ملزمة للجميع او ان انا بشترط بيها. لا ده احنا رحنا وقعدنا في الحوار ولما جم يقولوا ان في المادتين اللي في قانون الانتخابات قلنا ان قانون المرأة وهذا في لجنة الحوار اللي هي امبارح انعقدت قلنا ان احنا رفضنا مادة المرأة لكونها تتعارض مع النصوص الدستورية.
جميل.
التي لا تمييز فيها بين طوائف الشعب.
جميل.
ولا مسألة عنصرية ولا مسألة كذا ولا 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 الكلام ده كله.
رائع.
والدكتور سعد الكتتني خرج وقال ان خلاص طالما ان لجنة الحوار هنا لم تتفق على انها تصاغ داخل توصيات اللجنة احنا هنعتبرها مبادرة من الحزب. قلنا له مرحب.
جميل.
ما فيش اي مشكلة.
جميل.
يبقى اذا انا عايز اقول بس نقطة اقول عايز اكد على المفهوم عشان بس من خلال منبر حضرتك هنا. حزب النور لا ينفصل باي صورة من الصور عن الكيان الكبير الاسلامي اللي موجود.
تمام.
وان مشروعنا احنا لما دعمنا الدكتور مرسي عفوا الدكتور مرسي في الانتخابات ما دعمناهوش عشان ان هو هيتبنى مشروع اخر ولا ان هو هيبقى رئيس للجماعة او 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 منشق بالحزب. ونؤمن كذلك في نفس الوقت انه اي رئيس لابد ان يستعين بمن يثق فيه. لكن همسنا في اذن الدكتور مرسي ان هناك من الفصائل الموجودة على الساحة ولا اقصد بها حزب النور.
نعم.
نحن عرض عرض على الدكتور عماد موجود كان.
نعم.
وقتها كان.
نعم. وغيره
وعرض علينا بعد الوزارات قلنا في وقتها لا هذه الامور لم تكون في وقتها متاحة تمثيل الحزب ككيان ان هو يأخذ وزارة مثل هذه الوزارات. وقلنا نعفي ده
وقت الثالث. عايز بقى في خمس ثواني سريعا نعمل ايه مع اهالينا في مدن القناة عشان نخفف من الوطأة بمبادرات نتحرك فيها فعلا على ارض الواقع حتى لا نترك الشارع للذين يحرضون ويهيجون وبيحسسوا الناس ان الفصائل الاسلامية بعيدة عنكم منشغلة بالكرسي والسياسة وسيفكم في الدماء والوجع اللي انتم فيه.
والله يا حضرتك استأذن حضرتك نحن في هذه المبادرة يتضمن بند خاص باهلنا في مدن القناة واحنا بنطالب حضرتك من خلال قناتك المحترمة اللي هي بتتبنى فعلا مناهج اللي هي تؤدي الى بناء الوطن ان نلقي الضوء على معاناة شعبنا في 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 في
بعض المدن
وان نلقي عليهم على بطولاتهم في التاريخ. لابد ان نذكر الشعب المصري كله ببطولات هذا الشعب هذه الشعوب.
كلمة ليك يا استاذ مبارك عشان بختم.
كلمة ليه انا عايز اقول حاجة بعيد عن النقطة دي لازم اقولها قبل الحلقة ما تخلص. جبهة الانقاذ اللي بتسمي نفسها جبهة الانقاذ اعلنت صراحة على لسان احد اعضائها في المؤتمر الصحفي ان الهدف هو اسقاط جماعة الاخوان واسقاط حكم الدكتور محمد مرسي مثلما اسقطنا حكم حسن مبارك. طالما قيلت هذه الكلمة صراحة اي نفي بعدها يأتي منهم ده عبارة عن واحد بيلم مصيبته ومش عارف يلمها.
طيب الدكتور صفوت في جملة اخيرة اللي بتكلم فيها تحركنا لاخراج البلد من هذا المأزق اللي اتحط فيه من جماعة تريد ان تشعل الفوضى في هذا البلد بتشوف يتم ازاي على ارض الواقع.
لا انا واثق جدا في الشعب المصري الحمد لله ثقة يعني عمياء وقاطعة واثق ان شعب المدن القناة مقتنعين جدا بما تم فرضه من حالة طوارئ او كذا لان الكل يعلم ان هذه الاجراءات هي في صالح اهالي بورسعيد نفسه ليسوا ضد اهالي بورسعيد وانما ضد البلطجة ضد القتل ضد اراقة الدماء. دي مسألة انا كل ثقة وما يشاع في الاعلام ان شعب بورسعيد والسويس وكذا لا ده نواب السويس ونواب بورسعيد ونواب اسماعيلية في مجلس الشورى قالوا نحن ننقل لكم نبض الشعب في مدن القناة هو راضي تماما عن هذه الاجراءات ويعلم انها في صالحه وليس ضده وما يقال في
الاعلام انه بيلعب كورة وبيتكلموا مع بعض.
كلمة اخيرة انا لا يمكن ابدا ان اصف الدكتور محمد مرسي بالضعيف انا اعلم الدكتور محمد مرسي قبل ان يكون رئيسا قبل ان يكون رئيسا اعرفه تماما اعرف قوته في الحق اعرف قوته في الدين اعرف تمسكه بالحق وخضنا مع المفاوضات مع المجلس العسكري وكل الاحزاب العلمانية وكذا وكذا اعلم يقينا مدى ثقته في الله ويقينه وقوته ولكن انا اقول لا
انا اريد وجهة نظر
ان يظهر لرجل الشارع صحيح. لان انا بقول لك انا ماسك بقالي النهاردة ما يبدو للشارع انا هناك ضعف فالرجل الشارع بيقول ايه بيقول انا عايزك تبلغ الدكتور محمد مرسي عارفك بتقابله بلغه رسالة الحاكم الضعيف فتنة قلت له هو مش ضعيف قال لي هكذا يبدو لي قلت له لا هو ليس بضعيف هو يفعل
الاعلام بيصدر فكرته ان يكون الناس في خطا.
لا 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 لا
انا بشكر حضرتك
ولائي للدكتور محمد
بشكر حضرتك شكرا جزيلا مجتهد ابو ظبي على مسؤوليته بيقول ضحي خلفان تواصل هاتفيا البارحه مع عمرو موسى لادراج استراتيجيه التلميحات في خطابي عن اسقاط النظام وبدا اليوم وستلاحظونها مستقبلا سري بعد فشل جبهة الانقاذ والخلية في اسقاط النائب العام الحالي هيتم محاولة اسقاط وزير الداخلية الحالي ده كله على مسؤولية مجتهد ابو ظبي سري تم دعم جبهة الانقاذ بمبلغ 450 مليون دولار لتعطيل عمل قناة السويس وهم موضوعنا في هذا العمل الاجرامي بمصر. من ضمن الخطة القادمة الاعلامية ترديد عبارة اسقاط النظام في المؤتمرات الصحفية لجبهة الانقاذ عبر صحفيين يقومون بهذا الغرض ده مجتهد ابو ظبي. اخيرا كان عندي بارق امل بقى نقول بارق امل كده تصريحات حكومية الدكتور هشام القنديلي يكلف وزير المجالس النيابية بتقرير عن مواد الخلافية بالدستور اللي هو اسامة اسماعيل المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية ضبطنا عناصر تستغل التظاهر لاقتحام المنشآت الحكومية اسامة ياسين اعفاء مصاب الثورة من كافة الرسوم بمراكز الشباب نقابة الصحفيين رئاسة الوزراء تستجيب لمطلب الصحفيين بصرف معاش لأسرة الحسيني ابو ضيف الله يرحمه ويغفر له المهندس وائل المعداوي وزير الطيران يلتقي بشيوخ قبائل سيناء دكتور محمد صابر وزير الثقافة ضرورة توثيق مقتنيات متحف شخصية مصر الكترونيا من اجل الاجيال القادمة هشام زعزوع وزير السياحة وزارة السياحة ترعى معرض السفر والسياحة الاسلامي في يوم مقبل ايمن نور يطرح على وزير التعليم مبادرة وطنية لعقد مؤتمر دولي بشأن التعليم. دي كانت حاجات اخيرا الاستفتاء بتاعي اللي كان موجود معانا دخل حوالي 2000 معانا على الصفحة هل تتوقع تصعيد عمليات التخريب خلال دعوات المعارضين لنزول الشارع الجمعة القادمة؟ نعم 97% لا 2% لا أدري 1% في الاس ام اس نعم 98% لا 1% لا أدري 1% جزاكم الله خيرا على الحضور ربنا يحفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها بالليل ونهار. أشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.
برعاية هذا البرنامج برعاية مصر الجديدة للسياحة، الطريق إلى البيت العتيق. هذا البرنامج برعاية فور براذر. اتصل الآن 19-84. أتم الحج والعمرة لله. مصر الجديدة للسياحة، أقوى برامج العمرة، أرخص عمرة، طيران 3550 جنيه 11 يوم، فنادق 4 نجوم، المهاجرين، الإيمان طيبة 4450 جنيه 10 أيام، فنادق 5 نجوم على الحرم مباشرة، الصفوة بالإفطار، الإيمان رويال، أحدث فنادق المدينة، سعر الفرد 5750 جنيه 10 أيام. مفاجأة مصر الجديدة للسياحة، خصومات خاصة لعملائها الكرام. للحجز والاستعلام 16-8-17. مصر الجديدة للسياحة، الطريق إلى البيت العتيق. فايلو تتميز بقوة امتصاص تدوم 12 ساعة، أجنحة ستريتش لسهولة الحركة. فايلو عدوا جميل. مستشفى مصر الدولي، أكبر صرح طبي للحقن المجهري، أحدث وحدة لعلاج أمراض الذكورة، أعلس بنجاح في مصر والشرق الأوسط. الفحص الوراثي المبكر للأجنة، تحديد جنس المولود. مستشفى مصر الدولي، وحدة الخصوبة وأطفال الأنابيب. مستشفى مصر الدولي، ضحك الطفل تنور دنيتك.
كان بتسألني جاهز كفوك تبني برجع عمره ما يكش بدي إيدك كل جاهز. أنا جبار وسبايسي مولع نار بالفرخة فرخة بجد انجز وضرب لك جاهز. جاهز طعم جبار ونضم بالأسرار.
راعي تقسيط السيارات في مصر، مهما كان دخلك هتركب عربية. تقسيط تقسيط أقل سعر
يا عم. وكلام ده فين؟
فورد براذر. اتصل الآن 19-84 فقط وحصريا من فور براذرز، والأول مرة في مصر. تقسيط ب30% مقدم بدون بيانات عمل. تقسيط لجميع فئات المجتمع. فور براذرز راعي تقسيط السيارات في مصر. يتم الحج والعمرة لله. مصر الجديدة للسياحة، أقوى برامج العمرة، أرخص عمرة، طيران 3550 جنيه 11 يوم، فنادق 4 نجوم، المهاجرين، الإيمان طيبة 4450 جنيه 10 أيام، فنادق 5 نجوم على الحرم مباشرة، الصفوة بالإفطار، الإيمان رويال، أحدث فنادق المدينة، سعر الفرد 5750 جنيه 10 أيام. مفاجأة مصر الجديدة للسياحة، خصومات خاصة لعملائها الكرام. للحجز والاستعلام 16-8-17. مصر الجديدة للسياحة، الطريق إلى البيت العتيق.
مستشفى مصر الدولي، أكبر صرح طبي للحقن المجهري، أحدث وحدة لعلاج أمراض الذكورة، أعلس بنجاح في مصر والشرق الأوسط. الفحص الوراثي المبكر للأجنة، تحديد جنس المولود. مستشفى مصر الدولي، وحدة الخصوبة وأطفال الأنابيب. مستشفى مصر الدولي، ضحك الطفل تنور دنيتك.
هذا البرنامج برعاية فور براذر. اتصل الآن 19-84. مشاهدينا الكرام، الآن يمكنكم التواصل بآرائكم.